ذاك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك عدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة إن شاء الله. النهاردة هتكون الفقرة الحوارية حوار مفتوح حول مستجدات الأحداث اللي منها وثيقة الدكتور علي السلمي وما أعقبها من تطورات، وأيضا موقف أمريكا من يعني اليونسكو بعد أن وافقت على عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية وغيرها من مستجدات الأحداث الهامة، ستكون كلها محور الحديث مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي والسياسي دكتور محمد عباس. أرجو أن تشاركونا، فالحوار إن شاء الله سيكون شيقا ومثمرا ونافعا. طبعا النهاردة الأحزاب الإسلامية أكثر ناس، والقوى السياسية أيضا شاركت، لكن أكثر ناس كانت مهتمة جدا بالرد على دكتور علي السلمي فيما حدث من يعني دعوته لمؤتمر لوضع شكل اللجنة التأسيسية اللي المفروض تضع الدستور وبعدين ما يسمى بالمواد فوق الدستورية. كان في ردود فعل كبيرة جدا. النهاردة حزب النور ومعه حزب الأصالة وأيضا حزب البناء والتنمية عقدوا مؤتمر صحفي في صباح اليوم أو في ظهر اليوم، من مما قاله الأستاذ عماد عبد الغفور رئيس حزب النور. المؤتمر الصحفي كان عنوانه الرد على وثيقة الالتفاف على الإرادة الشعبية. قال إن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء فاجأ جميع التيارات بهذه الخطوة غير المناسبة، لأن جميع القوى السياسية كانت تستعد للعرس الديمقراطي كما أسماه الدكتور عماد عبد الغفور، كما لم تعرف الأسس التي تم دعوة الأفراد المشاركين على أساسها، يعني على أي أساس تم اختيار هؤلاء الأفراد، ولم يتم معرفة الوثائق والقرارات التي يتم مناقشتها. نشوف أولا تقرير حزب النور، كاميرا الحكمة كانت هناك، ثم سنتحدث بعد كده عن المؤتمر الصحفي اللي عقده التحالف الديمقراطي وعلى رأسه حزب الحرية والعدالة. نشاهد أولا تقرير حزب النور.
هذه الوثائق التي تم يعني مناقشتها في الحقيقة هي عبارة عن التفاف على الإرادة الشعبية، هي خروج عن نطاق الوظيفة التي يقوم بها السيد الدكتور علي السلمي اللي هو المفروض انه هو نائب رئيس الوزراء ل يعني وزارة تسيير الأعمال، من المفترض ان هي قراراته لا تخرج عن نطاق تسيير الأعمال، لا تخرج الى انها تقرر مصير شعب ومصير قوى سياسية لفترات يعني طويلة، فلازم قرارات بتاعت تكون محدودة بالزمان الذي هو مكلف بتسيير الأعمال فيه. احنا بنقول ان يعني هذه المبادئ الدستورية او الفوق الدستورية لابد ان هو يناقشها اعضاء منتخبون من الشعب، ولابد انها بعد اقرارها ايضا انها تطرح على الشعب.
انها وثيقة شؤم ونذير سوء. اقول تاني، انها الوثيقة التي وضعها المجتمعون في الاول من نوفمبر 2011 برئاسة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولوضع مبادئ فوق دستورية وما انتهت اليه من قرارات. لقد اصابت الشعب المصري بالصدمة انها تعد صارخ على ارادة الشعب واغتصاب لسلطات مجلس الشعب القادم، باعتبار انه هو المجلس المنتخب من الشعب والممثل له. انها تضع مصر باكملها في يد المجلس العسكري يتصرف فيها كيف يشاء، وتسلم الثورة للقوات المسلحة.
الان نحن امام اقصاء تم لنا قبل ذلك في عصر المخلوع وما قبله، ثم نرى اقصاء اخر يتم بعد ان خرج الشعب مطالبا بالحريات مطالبا بالعدالة، مطالبا بأن يكون للشعب كلمته وللشعب إرادته.
لا يجوز إطلاقا فرض الوصاية بأي شكل من الأشكال على الشعب المصري بمثل هذه الوثائق وأمثالها. وقلنا بكده أن وثائق من هذا النوع يجب أن تكون في سياق إما استفتاء عام للشعب المصري، أو في سياق عرضها على مجلس منتخب أو فئة أو مجموعة منتخبة ممثلة للشعب المصري. حتى وإن كان مجموعة من التيارات الوطنية كانت موجودة، مهما زاد عددها فهي لا تمثل الشعب المصري. وليس هذا في السياق المفهوم السياسي أن تأتي مجموعة لتمثل فئة من فئات الشعب غير بشكل غير منتخب، وتبتدي انها تصدر لنا من الوثائق ومن الالتزامات اللي هيعاني بيها المصريين او هيلتزم بيها الشعب المصري بعد ذلك سنوات طويلة.
زي ما سمعتوا حضراتكم، ده كان في المؤتمر الصحفي الخاص بحزب النور وحزب الاصالة والبناء والتنمية، الحرية والعدالة، عقدوا جلسات مغلقة لفترة طويلة جدا النهاردة قبل ان يعقدوا مؤتمرهم الصحفي بعد العصر. لكن هي كان المؤتمر أكثر ازدحاما إعلاميا وأكثر تواجدا لوسائل الإعلام هناك سواء المحلية أو الأجنبية، وأيضا كاميرا الحكمة كانت هناك، مما ذكر في بيان التحالف الديمقراطي على رأسه حزب الحرية والعدالة أن التحالف يدعو لمليونية 18 نوفمبر، وهي المليونية التي دعا إليها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ردا على وثيقة علي السلمي أعلنت الأحزاب المشاركة في مؤتمر التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة عن التظاهر في ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر الجاري اعتراضا على هذه الوثيقة، خاصة المادة رقم 9 التي تمنح الجيش سلطات مطلقة حيث يختص دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها. حتى الدكتور البرادعي من تعليقاته اليوم ان يعني يرفض هذه الوثيقة، ولا يمكن، وحسب قوله يقول لا يمكن ان يكون الجيش دولة فوق الدولة. طيب نشاهد تقرير حزب الحرية والعدالة ونعود الى حضرتكم.
يبدو أن الوثيقة التي أصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور علي السلمي قد أثارت ردود أفعال كثيرة على الساحة المصرية. فها هو حزب العدالة والحرية يستقبل اليوم بمقره عددا من الأحزاب وكذلك المرشحين المحتملين للرئاسة دكتور محمد سليم العوى وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمهندس أبو العلا ماضي والدكتور وحيد عبد المجيد. وبعد عقد مؤتمر مغلق خلا تماما من الصحفيين والإعلاميين، أعلن القائم على المؤتمر رفضهم التام لوثيقة السلمي، واصفين الأمر بالفتنة التي تطل برأسها مستغلة ما تمر به البلاد من تقلبات سياسية. كما طالبوا بإلغاء الوثيقة تماما وإقالة السلمي، وأعلنوا عن مشاركتهم في جمعة 18 من نوفمبر إن لم تجب مطالبهم. وجدير بالذكر أن الدكتور محمد سليم العوى رفض بشدة اتخاذ المجلس العسكري لقرارات تؤثر في مستقبل الأمة باعتباره فقط يدير الفترة الانتقالية.
الوثيقة من حيث الشكل تمثل اغتصابا لسلطة البرلمان المنتخب فيما يأتي سينتخب لغاية مارس، وتمثل اغتصابا لسلطة لجنة المئة اللي هي اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، وتمثل فرض وصاية على المجلسين اللذين سينتخبان هؤلاء المئة. بذلك هي مرفوضة شكلا وموضوعا، وفكرة اقتراح تعديل عليها مرفوض شكلا وموضوعا. هذا ليس عمل الحكومة ولا عمل المجلس العسكري ولا عمل أي حد في الدولة، هذا عمل الشعب. لازم نعرف كده كإعلام عشان نبرز الحقائق. ده مش خلاف سياسي صغير، ده وقوف بتخوف وحرص على مستقبل الوطن.
كما صرح الدكتور طارق الزمر بأن الأمور تسير في اتجاه معاكس تماما للثورة، مما ينذر بقيام ثورة ثانية.
زي ما حضرتك شفتوا، ده كان التقرير من داخل حزب الحرية والعدالة. معنا الدكتور محمد البلتاجي. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. اليوم طبعا حزب الحرية والعدالة استضاف العديد من الأحزاب والقوى السياسية للرد على وثيقة الدكتور علي السلمي. ممكن حضرتك تجمل لنا يعني ما اتفقتم عليه للرد على هذه الوثيقة؟
يعني ما اتفقنا عليه بشكل واضح، أولا الرفض الكامل جملة وتفصيلا لكل ما جاء في هذه الوثيقة التي مثلت حالة اغتصاب كامل لحق الشعب المصري قام به حفنة من البشر دون تفويض من الشعب المصري ودون إقرار لما جاء في هذه الوثيقة. وهم يتحدثون عن أننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة. لم يفوضهم أحد في هذا ولم يقرهم أحد على ما فعلوه. الأمر الثاني أن محتوى هذه الوثيقة هو محاولة إعادة حكم العسكر الذي دام في مصر 60 سنة الماضية بإطلاق سلطات لا حصر لها للمجلس العسكري تشريعية ومالية ويعني هيمنة كاملة على السلطة التشريعية وتعطيل كامل للبرلمان القادم يعني على نحو غير مسبوق حتى في دستور 71 وحتى في يعني تنفيذ نظام حسني مبارك لدستور 71. الأمر الثالث أننا طلبنا المجلس العسكري بشكل واضح بالبراءة إعلان البراءة من هذه الوثيقة التي قام بها الدكتور علي السلمي إذا كان الأمر متوقف عن الدكتور علي السلمي ولم يقم بتوجيهات أعلى وإقالة الدكتور علي السلمي لسعيه الحثيث بمثل هذا العمل لإحداث أزمة في الوطن بلا مبرر. وإذا لم يتم الاستجابة لهذين المطلبين إعلان البراءة من هذه الوثيقة وإقالة الدكتور علي السلمي فإننا ندعو جماهير الشعب المصري للدفاع عن ثورتها والدفاع عن حقوقها وحرياتها بالنزول إلى ميادين الثورة في 18 نوفمبر الجمعة. أكدنا على ضرورة الاستمرار في الجدول الزمني الذي يبدأ بالانتخابات البرلمانية دون تعطيل أو تهديد للعملية الانتخابية باعتبارها أولى مراحل استلام السلطة من المجلس العسكري لسلطة مدنية منتخبة هي البرلمان في المرحلة الأولى منه، وأن على الشعب حماية هذه الانتخابات حتى نبدأ أولى مراحل استلام السلطة. أكدنا على مطالبة المجلس العسكري بضرورة وضع برنامج زمني الآن لانتخابات الرئاسة بشكل واضح على أن تبدأ هذه الإجراءات بما لا يتعدى شهر إبريل 2012 باعتبار يعني أن أي تأخير عن هذا هو محاولة لتعطيل نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. تم تشكيل لجنة متابعة للأمرين، يعني كل الفعاليات التصاعدية السلمية ضد هذه الوثيقة ومحاولة تمريرها من جانب، ولمتابعة خطوات وإجراءات وضمانات انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة برلمانا وحكومة ورئيسا ودستور.
نعم، اسمح لي دكتور محمد، يعني أنت تذكر طبعا أيام الدكتور يحيى الجمل أن كانت هناك فتنة مشابهة تماما ووئدت تقريبا يعني في مهدها، ثم أعيدت تاني مرة مع دكتور علي السلمي، ثم يعني وئدت ثم للمرة الثالثة تقريبا الآن. تفتكر حضرتك برأيك لماذا هذا التكرار لمسألة وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور؟
لا، شوف، الصورة أصبحت واضحة الآن، يعني وضوح الشمس. القضية ليست مبادئ أساسية وليست الحديث عن الدولة المدنية في مقابل الدولة الدينية، فلا وجود في عقل أحد في الساحة المصرية لما يسمى بالدولة الدينية، لكن هي الدولة المدنية في مقابل الدولة العسكرية التي مثل هذه الوثائق تحاول أن تفرضها علينا وتعيد إنتاجها مرة ثانية. واضح تماما الآن أن الجدل لم يكن حول مبادئ الجميع متفق عليها فيما يتعلق بالمواطنة وحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة ويعني احترام الآخر بكل مكوناته. ليس هذا محل خلاف بين كل الشركاء في الوطن المصري، لكن القضية واضحة أن كل الحديث عن الوثائق كان تمهيدا لإدراج ما أعلن عنه أمس المادتين 9 و10 ووثيقة وورقة معايير تشكيل الهيئة التأسيسية، والتي وضح فيها وضوح الشمس أنه يراد هيمنة عسكرية كاملة على مستقبل الدولة التي لن تكون دولة ديمقراطية مدنية كما كانوا يتحدثون، لكن دولة بوليسية عسكرية يراد إعادة إنتاجها مرة ثانية.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البلتاجي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، شكرا على كل هذا التوضيح. طبعا مما ذكر اليوم أن جماعة الإخوة المسلمين طلبت بإقالة الدكتور السلمي كما سمعنا، ووصفت هذه الوثيقة بالانقلاب على الاستفتاء. الدكتور العوة والدكتور أيمن نور وأيضا الدكتور عبدالله الأشعل وحزب الوسط شاركوا الإخوان في هذه الوثيقة للرد عليها. حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكد أن مؤتمر دكتور علي السلمي للمبادئ الدستورية عبارة عن حفلة على طريقة الحزب الوطني، وأن الشكل التنظيمي للمؤتمر الذي عقده دكتور علي كان بمثابة حفل شكلي لإثبات أن كل الناس توافق على وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها خلال المؤتمر الذي تم إقامته بالأمس، وهو ما دفع حافظ أبو سعد نفسه للانسحاب. وأشار إلى أن طريقة إدارة المؤتمر أشبه بطريقة الحزب الوطني المنحل القديمة، قد كانت هناك حضور كبير مع الفلول من الفلول يعني، مع غياب للإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية السياسية الأخرى. أيضا كمان حركة 6 إبريل أعلنت رفضها لهذه الوثيقة، وثيقة المبادئ فوق الدستورية. أنا مش شايف حد موافق عليها تقريبا له جماهيرية وله شعبية وله وجود في الشارع، وأنا الحقيقة مش قادر أفهم أبدا هذا الإصرار لهذا التكرار، كل شوية نعيد نفس المنظومة ونرد والطيارات ترد ونقول هنعمل ومؤتمرات صحفية وتحصل مليونيات، مش عارف إيه السبب إن إحنا نعيش في هذه الدوامة. ننتقل إلى موضوع آخر. لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو قالت حاجتين مش عارف أقول عليهم إيه. الشرطة العسكرية في أحداث ماسبيرو لم تطلق الرصاص الحي، وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق أن قوات الشرطة العسكرية لم تستخدم الرصاص الحي، مؤكدا أنها أطلقت طلقات الصوت اللي بتسمى يعني بلغة درجة الفيشينك في الهواء لتفرقه. طيب، لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو بتقول أن في طرف ثالث اعتدى على المتظاهرين وعلى الجيش، يعني كل اللي احنا كنا بنقوله وكنا نتبع فيه التلفزيون المصري يعني نحاول أن نكون يعني مساندين للمجلس العسكري والحفاظ على القوات المسلحة، كما كنا نسمع يعني من التلفزيون المصري أن الموضوع كارثة والحقوا مجموعة من النصارى بتضرب الجيش وإخواننا، وكان الموضوع زي ما أنتوا عارفين يعني انفعالي وعالي جدا، وإحنا اندفعنا معهم حفاظا على شكل الجيش. الوقتي لجنة تقصي الحقائق بتقول أن في طرف ثالث بقى هو اللي اعتدى على الاثنين، على المتظاهرين وعلى الجيش، وان في قناص اعلى كوبري اكتوبر هو اللي قتل اول شهيد، ومنى ذو الفقار طالبت بإعادة تشكيل لجنة قضائية محايدة اللي هي طبعا عضو مجلس القومي لحقوق الانسان. الحقيقة انا مش عارف اقول لكم ايه تعليقا على هذا الخبر، الا ان يعني في اذا كان كده يبقى في مشكلة ان احنا سايبين أيادي خفية خطيرة قوية تعبث بأمن البلاد وتعبث بأمن مصر، لما نقعد بعد أكثر من شهر ويطلع التقرير بيقول إن في طرف ثالث مجهول بقى هو اللي كان بيعتدي على الجيش وعلى الأقباط أو على النصارى في وقفتهم الاحتجاجية، ويطلع طرفين مظلومين، ده أمر في منتهى الخطورة ولابد أن ينظر إليه بشكل دقيق جدا، لأن ده هيجرنا إلى مشاكل أخرى. النهاردة قبل قليل صوت المسيح الحر وهيئة الأقباط الأحرار أو جماعة الأقباط الأحرار بتعلن عن انطلاق مسيرة تبدأ غدا من دوران شبرا الساعة 4 وتتحرك بقى في اتجاهات مختلفة إلى دار القضاء العالي ومش عارف وفين وفين، وهم بيعلنوا هم أرجو أن ما تحصلش بكرة أي حالة من حالات الكوارث اللي بتحصل في المواجهات، وأن ما يطلعش طرف ثالث وطرف رابع يعني يعملوا فتنة ويعملوا مشكلة ويطلقوا رصاص ويضربوا ناس، أتمنى ألا يحدث مثل ذلك. امبارح احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم على مشكلة الحكمة والقصة دي، جاءتني أخبار وأنا على الهواء بس ما كنتش متأكد من مصدرها، إن في جريدة اسمها شارلي إبدو فرنسية ناوية تطلع النهاردة، هي مجلة ساخرة يعني بشكل جديد يسخر من الإسلام بعد فوز التيار الإسلامي في تونس وإعلان ليبيا يعني اعتمادها على الشريعة الإسلامية في المرحلة القادمة، فكانوا عايزين يطلعوا بنموذج جديد للمجلة ويحطوا عليها رئيس التحرير أنا آسف يعني محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وإن هم يسموا المجلة شريعة إبدو، وكلها بقى سخرية وانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النهاردة اليوم السابع في جريدة المطبوعة كان عاملة هذا الخبر المنشط الرئيسي بالأحمر، ولفت نظري اهتمام الحياة وسائل الإعلام حتى غير الإسلامية بهذا الأمر، وفوجئنا جميعا بأن هذه الصحيفة تعرضت لحالة من حالات الاحتراق ولم تصدر هذه النسخة من الصحيفة. والحقيقة جماعة الإخوان في هولندا بتستعد لمقاضاة هذه المجلة المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبوا فتح تحقيق دولي ضد مجلة شارلي إبدو الفرنسية التي أقدمت أمس الثلاثاء على السخرية من التطورات السياسية اللاحقة للثورتين في تونس وليبيا بطريقة مستفزة لمشاعر العرب والمسلمين بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الناشط محمد رشدان عضو جماعة الإخوان في هولندا قال إن المجلة هاجمت الإسلام بصورة هجومية تهين الإسلام وهو ما جعلنا نقرر برفع أول دعوة قضائية دولية ضد هذه المجلة. أتمنى لكم التوفيق وعدم السكوت على مثل هذا الذي يحدث في العالم الغربي اللي احنا ما بنبقاش عارفين نوصله بقوة. وأتمنى إن جماعة الإخوان تستطيع إنها تنفذ هذا الكلام بشكل قوي، وأعتقد إن جميع المسلمين يساندوها بإذن الله. طبعا المشكلة ان فرنسا هي اللي ماسكة دلوقتي، عندها حاجة المجلس السمع البصر الفرنسي اللي قلت لحضراتكم عليه، وعندها اليوتيلسات. اليوتيلسات ده القمر الصناعي اللي طالع في نفس المدار تعمدا يعني على نايل سات 7 غرب علشان يبث قنوات للعالم العربي والشرق الاوسط بدون إدارة الدول العربية. طبعا دي ليها ميزة وليها عيب، يعني من المزايا ان طبعا القيود اللي كانت بتفرض علينا ما عادتش قوية قوي زي الأول من ناحية التعاقدات والمحتوى إلى آخره، لكن من عيوبه أنه كان سبب كبير في نشر كل أنواع الفتن، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات. فالمجلس السمع البصر الفرنسي لو هو فعلا بيعمل بشكل صحيح، ما المفروض يعني لا نجد قناة مثل قناة الحقيقة على هذا القمر، ولا نجد قناة مثل قناة أو مجلة مثل مجلة شارلي إبدو دي تنشر مثل هذا الكلام إذا كانوا محايدين. لأن بمجرد ما حدثت مشكلة من قناة الرحمة بسيطة غير مقصودة وغير متعمدة استخدموا سلطتهم، وقتها كان التردد بتاع قناة الرحمة على المدار يعني خاص بيوتلسات تحت سلطانه، فاستخدموا ذلك وتم حجب القناة، والحمد لله ربنا قدر شرفاء استطاعوا أن يعيدوا القناة بتردد آخر على نفس المدار. فإحنا نشوف مصداقية فرنسا في هذا الأمر في الأيام القادمة. أمس توفي رجل المخابرات الشهير المحفوظ لدينا جميعا والمشهور باسم جمعة الشوان، يعني ذكر أن مشهد جنازته اليوم كان مشهدا مهيبا. صلي عليه في مسجد الوفاء بمنطقة حدائق القبة بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وعلى رأسهم اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من أعضاء الجهاز وعدد من الشخصيات العامة وأسرة الفقيد. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته. المشير طنطاوي بيصدق على تعيينات صحفية وجامعية. وافق المشير طنطاوي على تعيين السيد عبد الفتاح الجبالي رئيسا لمجلس إدارة الأهرام، ومد خدمة السيد خالد بكير رئيسا لمجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر لمدة عام. وقرر تشكيل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة رئيس مجلس الشورى والمقرر انتخابه خلال الفترات القادمة. كما تقرر تعيين 9 رؤساء جامعات هم الدكتور حاتم صلاح الدين محمد الدسوقي لدمنهور، عماد يحيى عبد الجليل بورسعيد، علي محمد شمس الدين بنها، أحمد حامد زغلول المنوفية، أمين السيد أحمد لطفي بني سويف، ماجد عبد التواب القمري لكفر الشيخ، وعباس محمد منصور لجنوب الوادي، ودكتور حسام كامل للقاهرة، والسيد أحمد عبد الخالق إسماعيل للمنصورة. أيضا المشير طنطاوي أصدر يوم قرارا بالعفو عن 334 ممن صدرت ضدهم أحكام عسكرية حسب ما ورد في البيان رقم 77 على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفيسبوك، علما بأنه سيتم نشر الأسماء الكاملة للمواطنين المعفو عنهم بعد فترة قصيرة. احنا طبعا اتكلمنا مع حضراتكم امبارح في اللقاء، كان معانا المستشار أشرف زهران، وكنا بنناقش ما ظننا أنه انتهاء أزمة القضاء والمحامين. لكن النهاردة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء والمتواجد في مكة الآن لأداء مناسك الحج أصدر بيانا وجهه لقضاة مصر تعقيبا على بيان دكتور عصام شرف الذي أعلن في انتهاء الأزمة، وقال في مما قال في أن القرارات التي صدرت عن جمعياتهم العمومية غير العادية المعقودة بتاريخ 28/10 لا تقبل المساس أو المزايدة عليها بأي حال من الأحوال. ومن يعني الكلام اللي جه في البيان اللي أثار حفيظة المحامين أنه قال لن نقبل بأقل من ضبط من أغلقوا المحاكم ومحاكمتهم. والحقيقة كان رد فعل كبير من المحامين، واعتبروا بيان الدكتور أو المستشار أحمد الزند عودة لمربع الصفر سامح عاشور قال: من يريد حرق البلد عليه تحمل المسؤولية. وأناشد المحامين عدم الانسياق وراء الاستفزازات. أما الأستاذ ممدوح إسماعيل فقال إن البيان بيحرض على الفتنة ويجب عرضه على المفتي. طيب إحنا نسمع ليه قال كده الأستاذ ممدوح إسماعيل لأنه هو معنا على الهاتف. سلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا أستاذ ممدوح.
وحشني والله.
وأنت أكثر. لماذا قلت أن بيان المستشار أحمد الزند هو بيان يحرض على الفتنة ويجب عرضه على المفتي؟ في أي إطار تضع كلمة يجب عرضه على المفتي؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس تم إخلاق ملف الأزمة بصورة شبه نهائية بين المحامين والقضاء بحضور المستشار الفاضل حسام الغرياني والدكتور عصام شرف، ويعني سادت حالا من الارتياح بين كل أوساط المحامين.
نعم.
إن هذا الموضوع تم إرجاءه للعرض على مجلس الشعب، وبالتالي أصبحت المشكلة في محلها الحق إلى السلطة التشريعية، وهدأت الأمور وانتهى الأمر تماما عند المحامين. اليوم ظهر بيان تحريضي وبيؤكد الاستمرار في غلق المحاكم، الاستمرار في الأزمة. هذا البيان الإشكالية صدر منين؟ صدر كما سمعته من مستشار الزند في الحج. الحج الله سبحانه وتعالى يقول: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
لسه الشعائر ما بدأتش.
نعم؟
بقول لسه الشعائر ما بدأتش.
ممكن يكون اعتمر مفرد هو مش مقرن، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فهو الآن في أيام مباركة وراضي النوى الحج، فأعتقد أنه كان ينبغي عليه أن يعف وأن يمتنع عن التحريض وإثارة الفتنة والمشاكل، ويحرص على أمن مصر واستقرار مصر وترسيخ العدالة بين كل أفراد الشعب، ويحمد الله تبارك وتعالى وفاز المكان الطيب أن المشكلة انتهت. لكن فوجئنا أنه بيرقي كميات عالية من البنزين ويؤجج المشكلة ويساعد على زيادة اشتعال الفتنة من جديد، وكأنه لا يقبل مطلقا أن تستقر الأحوال وتهدأ الأزمة. فأنا بقول يعني هذا التحريض السافر على الفتنة وإشعال المشكلة وتهديد العدالة في مصر، هل يقبل ممن نوى الحج؟ أنا بعرض المسألة حضرتك المفتي وفضيل الشيخ الأزهر بصفته من الجهات الرسمية المنوط بها الإفتاء في مصر، هل يقبل من حج أن يحرض وهو في مشاعر وفي شعائر الحج أن يحرض على فتنة داخل مصر ويشعل المشاكل ويزيد من التوتر في وقت مصر كلها مضطربة والشعب كله يتمنى الاستقرار والهدوء؟ هذا يقبل؟
يعني طيب خلينا نخرج عن إطار قبول العمل أو رده من ناحية الشرعية، خلينا بس نناقش بيان المستشار أحمد زند. أنت حضرتك شايف إنه هو بيدعو إلى فتنة علشان بيطالب بمحاكمة من قاموا بإغلاق المحاكم؟
لا، هو
ويلقى القبض عليهم.
هو بيعيد المشكلة المربع واحد المربع الأولاني. إحنا كنا انتهينا من هذه المشكلة خلاص، هذه الأحوال واستقر الأمر وتوائم القضاء مع المحامين وانتهت المشكلة. عند كثير من المحامين هو بيعيد المشكلة مربع رقم واحد ويصر على الإشكالية ويصر على إن المسائل تعلق المحاكم تغلق وتعلق المحاكم. طب لمصلحة مين؟ في أفراد من الشعب، ناس كتير عندها مصالح في المحاكم وإحنا داخلين على أجازة عيد. لمصلحة من وتعطل كده كده المحاكم رسميا؟ كثير منا كمحامين نعلم يقينا ان المتقاضين بيسرعوا في الايام الاخيره ديت عشان ينهي كثير جدا من الاشكاليات القضائيه المتاخره، انه يعلم انه قادم على جلسة عيد. لمصلحة مين يعمل كده؟
طيب يعني حضرتك شايف ان بيان المستشار الزند يعيد ان كلام، هل انت فقط ولا في برضو يعني محامين اخرين يرون ان نفس المشكله حادثه ومترتبه على كلام مستشار الزند؟
لا، هو مفيش مشكله حادثه. انا اعتقد ان المشكله عند المحامين، مفيش مشكله ان المحامين هدؤوا.
لا يعني كلكم شفتوا ان دي عوده لمربع الصفر.
لا، محاوله للعوده، احنا من ناحيه مش هنرجع. يعني اعتقد غالب المحامين ارتضوا بالحل الهادئ الرائع الحكيم اللي تم في مجلس الوزراء، وبنشكر المستشار الغرياني على وقفاته العادله الحكيمه. اخبار حضرتك احنا مش هنرجع وخلاص، المشكله انتهت عند المحامين. لكن ده اللي بيحصل، ده البيان ده هو محاوله للرجوع مربع رقم واحد، هو محاوله لتاجيل الفتنه، محاوله لاشعال المشكله تاني من جديد. احنا عايزين نقول كل سنه وانت طيب، عايزين نقول له حاجه مبرور وذنب مغفور.
تمام، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. استاذ ممدوح اسماعيل كل سنه وانت طيب، وبشكرك على هذه المداخله. للمرة الثانية عشرات العاطلين يخرجون في مسيرة من التحرير ويهددون بانتحار جماعي. طب انا عايز اقول حاجة، لو هم انتحروا جماعيا ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة، هيتقدموا يعني وخلص العزاء لأسرهم. لكن ده اسلوب غلط خالص يا جماعة، ما ينفعش تقولوا انتحار جماعي. يعني انتوا في الاخر يعني تريدون ان تقضوا حياتكم بهذا الشكل، وتكون اخرى اخرتكم ايضا يعني بشكل غير طيب ولا يرضاه المسلم لنفسه. يعني انا مش عارف ايه الهدف ده. انا اعتقد انها تهديدات جوفاء لا يمكن ان تنفذ. بيطلبوا جميع هيئات ومؤسسات القطاع الاعمال والقطاع العام تطبيق قانون العمل الموحد على قطاع الاعمال الخاص، والغاء المادة 58 منه التي تنص على اللوائح التي يضعها صاحب العمل. قال خالد الهواري منسق عام الحركة ان الحركة تضم ما يقرب من 8000 عضو، مبررا قلة الاعداد في مسيرة اليوم بان البعض يشعر بالحرج من قوله انا عاطل، مشيرا ان الحركة تضم جميع المؤهلات العليا. في مقترحات اللجنة العليا لتمكين مصري الخارج من التصويت امام العسكري، ويتم دراستها قانونيا قريبا جدا ويعلن عنها. النهاردة طارق الزمر، دكتور طارق الزمر قائد الجماعة الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية للإصلاح، أعلن في يعني مؤتمر صحفي أن في مؤتمر شعبي سيضم فضيلة الشيخ محمد حسان والمهندس خيرت الشاطر مع الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني للتنسيق بين القوى الإسلامية. الحقيقة هو ذكر أيضا أن هذا المؤتمر سيكون يوم 12 قبل الانتخابات البرلمانية القادمة لتحديد مستقبل الانتخابات وكيفية التعاون بين القوى السياسية. أنا ليست عندي معلومات تأكيدية عن حضور الشيخ أبو إسحاق من عدمي في هذا المجال، لكن معنا على الهاتف من مكة المكرمة أخونا الكريم الشيخ محمد سعد الأزهري يخبرنا عن الموقف الصحيح لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف هي الأجواء عندكم؟ كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير وجميع المسلمين في العالم
بخير. الحمد لله. كيف حال صحة الشيخ الحويني؟
يعني الحمد لله الشيخ الحمد لله بخير وفي صحة جيدة، والحمد لله تم يعني أدى العمرة بالأمر. الشيخ يحج ومتمتع، والحمد لله كانت العمرة يعني في غاية اليسر والسهولة والحمد لله.
الحمد لله، تقبل الله منا ومنكم. الدكتور طارق الزمر يعني كان بيقول ان في مؤتمر يوم 12-11 يضم الشيخ الحويني مع الشيخ حسان والمهندس خيرت الشاطر للتنسيق بين القوى الإسلامية، ما مدى دقة هذا الكلام؟
والله هذا الكلام طبعا غير صحيح، ويعني طبعا احترمنا لهذه الأسماء التي ذكرت، ولكن الخبر كمجرد خبر هو غير صحيح عن حضور الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذا المؤتمر.
يعني لم يتم اتصال بالشيخ ولم لم يعرف يعني بتفاصيل هذا الخبر؟
لا لا لا، لم يتم اتصال به، او بمعنى صح يعني حتى لم يتم اتفاق على مثل هذا المؤتمر.
نعم. طيب انت طبعا تتابع من مكة ما يحدث من تطورات في العمل السياسي ومعك الشيخ والصحبة الطيبة ووثيقة الدكتور علي السلمي التي أصبحت يعني الشغل الشاغل لوسائل الإعلام الآن، ورفض التيارات السياسية يعني ربما معظمها وعلى رأسهم التيارات الإسلامية لهذه الوثيقة، لك تعليق؟
والله بالنسبة لوثيقة الدكتور علي السلمي يعني أقول وبكل وضوح، الدكتور علي السلمي لا يمثل إلا نفسه، ده شخص غير منتخب وبصراحة شديدة وغير أمين حتى على منصبه، وهو لا يفرق كثيرا بينه وبين الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق.
نعم.
فطبعا أنا أؤيد بكل يعني ليس مسلم فقط بل وكل مصري، هذه الوثيقة ليست إلا اغتصاب لحقوق أي واحد مصري يعيش سواء كان في مصر أو خارج مصر. كيف لرجل أو كيف لشخص أو لحكومة كاملة هي لا تعبر لا عن الشعب ولا عن اي طفل من اطراف الشعب ان يعني تضع مثل هذه الوثيقة الخطيرة والتي فيها محو سواء كان لهوية الامة في الفترة القادمة، لان بتقول ان الدولة دولة مدنية فقط، دولة مدنية عند البعض معناها لا دينية، وعند البعض يعني لا عسكرية، وعند البعض كل واحد يفسر هذه الدولة كما يرى. هذا الامر الاول. الامر الثاني أنه جعل المجلس العسكري هو المشرع الوحيد للدولة، كل حاجة تخضع للمجلس العسكري، كل حاجة تخضع للجيش، اي قانون لا يعجب المجلس العسكري فمن حقه ان يتصرف ويفعل كذا وكذا. مجلس الشعب ان لم يتصرف ويحدد اللجنه التاسيسيه او انشا لجنه تاسيسيه ليست على هوى المجلس العسكري فمن حق المجلس العسكري ان هو يعني يقيل هذه الهيئه ويعين هيئه من جانبه. طب اذا نحن نقول بكل وضوح يعني بكل وضوح امام الناس جميعا حسني مبارك ما زال يحكم البلد. حسني مبارك صاحب النظام البائد القديم ما زال يحكم البلد، ليس يحكم بشخصه ولكن يحكم باذنابه الذين ما يعني هم في السلطه الان. الامر الثاني منبه الاسلاميين الى كل في كل مكان. يا جماعه القضيه مش قضيه الانتخابات وتنشغلوا بس بالانتخابات. واهم حاجه الانتخابات. الانتخابات دي وسيله فقط. الذي في مصر الان هو تسجيل الوضع. محاوله تسجيل الوضع. فمن المفترض ان نضع كل همنا في الانتخابات ونترك امثال هذا الرجل يفجرون مصر من داخلها. افرض الناس كلها دلوقتي قالوا نخرج ونفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ما الذي سيحدث في البلد؟ مصادمات ويحصل ممكن يحصل حاجات كثيره جدا جدا، لكن لما بنقول لعلي السلمي ونقول للمجلس العسكري وبنقول للحكومه والله العظيم انتوا بتلعبوا بالنار. واللي بيلعب بالنار اول واحد اتحرق بيها. اول واحد اتحرق بيها. وبقول لكل الليبراليين والعلمانيين اصحاب البرامج التوك شو يلا نسكت هتعملوا ايه؟ هنشوف بقى فين الديمقراطيه؟ فين الليبراليه؟ فين حريه الراي؟ فين الكلام ده؟ هشوف كلامكم عن المساله دي هتبقى ازاي؟ طبعا يعني احنا بنقول هيلعبوا بالنار واللي هيلعب بالنار اول واحد هيتحرق بيها. ما عادش في مصر حاجه اسمها السداد. ما عادش في مصر حاجه اسمها طاغوت. ما عادش في مصر حد يكبر الحرير والنار. ما عادش في مصر حد يقبل الناس على شيء هو يراه. هذا الكلام انتهى. واللي ما يسمعش الكلام ده النهارده بكره يسمعه بكره يسمعه بكل وضوح. وده دي مش تحديد دي حقيقه ولازم الناس كلها تفهم كده. واللي هيشارك في مثل هذه الوثيقه او مثل هذه الاشياء فلا يلومن الا نفسه. وفقط.
نعم. شكرا لك اخونا الشيخ محمد سعد الازهري المشرف العام على مواقع الشيخ الحويني، شكرا على هذه المداخله من مكه المكرمه. الحقيقه يا جماعه قبل ما انهي لازم نتكلم عن قضيه ابو يحيى اللي كانت النهارده في قضيه ما يسمى بفتنه امبابه. الشاهد بينفي رؤية أبو يحيى ويؤكد لم أشاهد مسلمين أو أقباطا يحملون سلاحا في بداية الأحداث، وأهالي المتهمين يحاولون الفتك بهذا الشاهد، والمحكمة تؤجل الجلسة إلى 4 ديسمبر وما زال أبو يحيى خلف القضبان. أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ الجيزة رابع جلسات محاكمة 48 من المتهمين بالتحريض والتجمهر في أحداث الفتنة الطائفية بمبابا إلى 4 ديسمبر المقبل لسماع أقوال باقي الشهود. واستمعت المحكمة اليوم إلى أقوال مقدم عمرو رضا رئيس مباحث مبابا الذي أكد أنه في يوم 7 مايو الماضي ورد إخطار من غرفة عمليات القوات المسلحة بمديرية أمن الجيزة يفيد تجمع الأهالي أمام مسجد النور المتفرع من شارع الأقصر ومعهم شخص يدعى ياسين المبلغ بأن زوجته التي أسلمت منذ فترة متواجدة بالمنطقة وبالانتقال تبين تجمهر ما يقرب من 25 من المسلمين الملتحين. خلي بالك من الملتحين دي. ويرتدون الجلباب الأبيض اسمه الثوب، الجلباب ده لبس المرأة. وبسؤال ياسين أكد أن زوجته متواجدة بالكنيسة. طيب على أي حال احنا معانا أحد فريق الدفاع عن أبي يحيى الأستاذ علي إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية. السلام عليكم أخي الأستاذ علي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
تفضل الله منكم كل عام وانتم بخير.
وانتم بصحه وسلامه. ارجو ان تجمل لنا يعني خلاصه احداث اليوم في واقعه محاكمه ابي يحيى او قضيه امبابه. يعني
قضيه امبابه اولا هي بدات وقعات القضيه كما جاءت في الاوراق في يوم 7/5.
نعم.
تم القبض على معظم المتهمين الاسلاميين في يوم 9/5 وتم القبض عليهم. أولا هذه القضية ظلم فيها الإسلاميون ظلما شديدا وعلى رأسهم أخونا مفتاح محمد الشهير بأبا يحيى. هذه القضية الأمن عندما نزل إلى إمبابة نزل بناء على رواية اللي هو المتهم الأولاني ياسين ثابت على أنه زوجته المسلمة تم اختطافها وتم إيداعها في إحدى البنايات التابعة لكنيسة مار مينا في شارع المشروع في المنيرة. وبناء على ذلك هو توجه إلى هناك، ولما توجه إلى هناك في محاولة إلى الوصول إلى زوجته، للأسف الشديد حدث أنه أثناء تواجده هناك في صحبة أفراد الأمن من الأمن من الشرطة ومن الجيش بسيل من أنواع مختلفة من عدة طلقات نارية، منها أسلحة نارية ومنها مسدسات ومنها فرد ومنها طلقات خرطوش. فما كان من الأمن إلا أنه هو ينسحب ولم يستطع الوصول إلى زوجة أو إلى المرأة المسلمة المودعة، والتي ثبت بعد ذلك أنها كانت موجودة في بناية هذه البناية بجوار كنيسة مارمينا. بناء على ذلك تحول المجن عليه إلى متهم، وتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وللأسف الشديد أن هؤلاء الذين كانوا في الأصل براء أن يحاكموا محاكمة أمام محكمة أمن دولة عليا طوارئ، ده النهاردة حسني مبارك وزبانيته يحاكموا أمام محكمة الجنايات العادية، مكفول له كافة حقوقه.
نعم. أو على طيب على أستاذ علي، إحنا عايزين نطمئن على موقف أبي يحيى دلوقتي، شكله إيه الموقف القانوني؟
أنا أقول أن جميع المتهمين وعلى رأسهم أخونا أبو يحيى، جميعهم موقفهم بفضل الله تبارك وتعالى موقفهم القانوني بيتجلى يوم بعد يوم، ومن خلال مناقشتنا للشهود لهذا شهود اليوم وهما يعني شاهدي رئيسيين في القضية، يعني أطلق أو المصطلح الذي يمكن أن يطلق عليهما هما شاهدان لم يشاهدا شيء، وهذا الأمر ده كان قدام المحكمة. الشاهد الذي جاء والذي أراد أنه هو يتمسك بمقولة أنه يتمسك بأقواله أمام النيابة فقط، هذا الشاهد هو أقواله 49 صفحة في تحقيقات النيابة. هذا الشاهد لم يثبت أولا تواجد أبو يحيى ولا أي من الإخوة المتهمين الإسلاميين في ذلك المكان، ما قالش أنه يعني حدث تحريض ولا تجمهر، ما قالش أن أي حد منهم كان بإيده سلاح. في نفس الوقت كمان أنه هو لم يثبت أي شيء فيما يخص المتهمين الإسلاميين.
طيب يعني التأجيل يوم 4/12 لسماع أقوال باقي الشهود ما كانش ينفع يبقى فيه إخلاء سبيل؟
والله هذا المطلب ده للأسف الشديد، وأنا دي كانت يعني أنا النهاردة قبل جلسة المحاكمة أنا عملت مؤتمر صحفي مصغر وتناولت فيه رؤيتي على ما يحدث في المحاكمة. هؤلاء يعني في وضع للأسف الشديد وضع سيء جدا جدا. أولا يحاكموا من شهر 5 لحد النهاردة 6 أشهر بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية ما لم يكن هناك دليل مادي يظهر في الأوراق يدين المتهم، يبقى واجب أو يجب على المحكمة أن تخلي سبيله حتى ولو أنه استبقته على ذمة القضية، يجب أن يحاكمه وهو خارج. إنما النهاردة 6 شهور يحاكمه. أنا ما أعرفش إن الدولة رايحة لفين. النهاردة اللي بيحصل ده بيحصل لصالح مين؟ الذين اقتحموا السفارة الإسرائيلية، والذين اقتحموا مديرية الأمن، والذين اقتحموا السفارة السعودية واعتدوا على رجال الجيش وقتلوا وسرقوا ودمروا وأحرقوا، وكنا احنا من الناس اللي احنا بنقول لا يجب ان لا يحاكم المدني امام المحاكمة العسكرية. ده انا افاجأ، ده انا ذهلت ان لما يحاكم هؤلاء امام محكمة عسكرية والوقع في 9/9 ويصدر حكم في اواخر شهر 10، قال ايه حكم بستة شهور مع ايقاف التنفيذ ويطلق سراحهم وناس دي بقى لها 6 شهور النهارده ومعرضين ان هو الفتره دي تطول وتبقى اطول من 6 شهور، قد تصل الى اكثر من سنه، لان انا لسه النهارده قدامي شهود نفسي، ولسه النهارده قدامي مرافق نيابه، ولسه النهارده انا قدامي مرافق الدفاع التي قد تستغرق من الاوقات. انا ما اعرفش هم يعني هذه الاجراءات التي يتم اتخاذها هم عايزين ايه بالظبط. هو النهارده هذا الذي يحدث ده
مش بيصب في صالح النصارى وفي صالح الأحباط. هذا للأسف الشديد فلوبيتير وكل الدنيا كلها تعلم أن هذا رجل محافظ على القتل، وفي الآخر خالص يا دوب يذهب إلى النيابة، مجرد ذهاب إلى النيابة وقبلها يبعث المحامي عشان خاطر يستقرئ الوضع ونشوف الوضع إيه. أنا مش عارف إيه اللي بيتم. المحاكمة اللي هي تمت على الكاموني بتاع نجا حمادي اللي تم الحكم بإعدامه وينفذ فيه الحكم بإعدامه، ثم بعد ذلك يقال إن في اثنين مع اثنين كان قد صدر عليهما الحكم بالبراءة، ثم نفاجأ بأن السيد الحاكم العسكري يفوق بعد تنفيذ حكم الإعدام في الكموني بأن هو يطلب إعادة محاكمة اللي خد براءة. أنت كنت فين يا سيادة الحاكم العسكري؟ أنا ما أعرفش مين هو الحاكم العسكري، هل هو المجلس العسكري ولا هو مجلس الوزراء؟ النهاردة عاوز يحاكمهم عشان يديهم إعدام عشان خاطر يبقى مرضاتا للنصارى. هذا الأمر إحنا مش عارفين. دايما حضرت سنوات مسألة المبادئ، هؤلاء الذين يقومون على الأمر إذا كانوا هم لسه فاكرين إن هم لسه لحد الآن أنهم يعيشون في ظل النظام السابق، لا، يجب عليهم أن ينتبهوا. الإسلاميون لن يسمحوا لهم، لن يسمحوا. وأنا أقول هذا، أقول هذا على مسؤوليتي ويسف على مسؤولية القناة، لن يسمح الإسلاميون للعلمانيين ومن على شاكلتهم أن ترتد عقارب الساعة إلى الوراء أبدا. كفى ظلما للإسلاميين، كفى 30 عاما إحنا دفعناهم من أعمارنا ومن أسرنا ومن أولادنا ومن أعمالنا ومن قتلة ومن أرزقنا، كفى 30 عام إحنا اللي اتحبسنا وإحنا اللي تقدمنا إلى علقنا على أعواد المشالق وإحنا اللي تقدمنا إلى كل المحاكم الاستثنائية وغير الاستثنائية. لن نسمح لهم، لن ننزل فقط بالملايين، بل أننا سننزل بعشرات الملايين، ويبقى عندئذ نشوف أو عندئذ يرى علي السلمي ومن على شاكلتي نتائج هذا التصرف أو هذا الفعل الطائش الذي يخالف به القانون.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي إسماعيل أحد محامي فريق الدفاع عن أبي يحيى في قضية فتنة إمبابة. أشكرك على هذه المشاعر وعلى هذا التوضيح. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير أبدأ بعده مع صاحب الفضيلة الدكتور محمد عباس الكاتب الكبير في حوار مفتوح حول مستجدات الأحداث. أرجو أن تكونوا معنا لأنه سيكون حوارا هاما جدا. شكرا.
طول عمر نعيش ونحلم هو ده حال المصريين.
دمعا وقلوب تعتصر ألما وادعت جموع المصريين اليوم أحمد الهوان أو جمع الشوان، أشهر رجل مصري نجحت المخابرات المصرية في زرعه وسط جهاز الموساد الإسرائيلي عقب نكسة 1967 ليكون عين مصر داخل أخطر جهاز إسرائيلي. وقد بذل الهوان قصارى جهده في خدمة الوطن مستغلا كل ما يملك من قدرات، وقد قامت المخابرات المصرية برعاية البطل المصري حتى اللحظات الأخيرة من عمره تقديرا لدوره وكفاحه. وإن كان الهوان قد رحل عن عالمنا المادي، إلا أن ذكراه ستبقى خالدة على مر التاريخ، فمصر دائما لا تنسى المخلصين من أبنائها. يبدو أن الوثيقة التي أصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور علي السلمي قد أثارت ردود أفعال كثيرة على الساحة المصرية، فها هو حزب العدالة والحرية يستقبل اليوم بمقره عددا من الأحزاب، وكذلك المرشحين المحتملين للرئاسة دكتور محمد سليم العوى وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمهندس أبو العلا ماضي والدكتور وحيد عبد المجيد. وبعد عقد مؤتمر مغلق خلا تماما من الصحفيين والإعلاميين، أعلن القائمون على المؤتمر رفضهم التام لوثيقة السلمي، واصفين الأمر بالفتنة التي تطل برأسها مستغلة ما تمر به البلاد من تقلبات سياسية، كما طالبوا بإلغاء الوثيقة تماما وإقالة السلمي، وأعلنوا عن مشاركتهم في جمعة 18 من نوفمبر إن لم تجب مطالبهم. وجدير بالذكر أن الدكتور محمد سليم العوى رفض بشدة اتخاذ المجلس العسكري لقرارات تؤثر في مستقبل الأمة باعتباره فقط يدير الفترة الانتقالية.
الوثيقة من حيث الشكل تمثل اغتصابا بسلطة البرلمان المنتخب فيما يأتي سينتخب لغاية مارس. وتمثل اغتصابا بسلطة لجنة المئة اللي هي اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، وتمثل فرض وصاية على المجلسين اللذين سينتخبان هؤلاء المئة، لذلك هي مرفوضة شكلا وموضوعا، وفكرة اقتراح تعديل عليها مرفوض شكلا وموضوعا. هذا ليس عمل الحكومة ولا عمل المجلس العسكري ولا عمل أي حد في الدولة، هذا عمل الشعب. لازم نعرف كده كإعلام عشان نبرز الحقائق. ده مش خلاف سياسي صغير، ده وقوف بتخوف وحرص على مستقبل الوطن.
كما صرح الدكتور طارق الزمر بأن الأمور تسير في اتجاه معاكس تماما للثورة، مما ينذر بقيام ثورة ثانية.
الوثائق التي تم يعني مناقشتها في الحقيقة هي عبارة عن التفاف على الإرادة الشعبية، هي خروج عن نطاق الوظيفة التي يقوم بها السيد الدكتور علي السلمي اللي هو المفروض أنه هو نائب رئيس الوزراء ل يعني وزارة تسيير الأعمال. من المفترض ان هي قراراته لا تخرج عن نطاق تسيير الاعمال، لا تخرج الى انها تقرر مصير شعب ومصير قوى سياسية لفترات يعني طويلة، فلازم قرارات بتاعت تكون محدودة بالزمان الذي هو مكلف بتسيير الاعمال فيه. احنا بنقول ان يعني هذه المبادئ الدستورية او الفوق الدستورية لابد ان هو يناقشها اعضاء منتخبون من الشعب، ولابد انها بعد اقرارها ايضا انها تطرح على الشعب.
انها وثيقة شؤم ونذير سوء. اقول تاني، انها الوثيقة التي وضعها المجتمعون في الاول من نوفمبر 2011 برئاسة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولوضع مبادئ فوق دستورية ومنتهت إليه من قرارات. لقد أصابت الشعب المصري بالصدمة إنها تعد صارخ على إرادة الشعب واغتصاب لسلطات مجلس الشعب القادم باعتبار أنه هو المجلس المنتخب من الشعب والممثل له. إنها تضع مصر بأكملها في يد المجلس العسكري يتصرف فيها كيف يشاء، وتسلم الثورة للقوات المسلحة.
الآن نحن أمام إقصاء تم لنا قبل ذلك في عصر المخلوع وما قبله، ثم نرى إقصاء آخر يتم بعد أن خرج الشعب مطالبا بالحريات، مطالبا بالعدالة، مطالبا بأن يكون للشعب كلمته وللشعب إرادته.
لا يجوز إطلاقا فرض الوصاية بأي شكل من الأشكال على الشعب المصري بمثل هذه الوثائق وأمثالها. وقلنا قبل كده أن وثائق من هذا النوع يجب أن تكون في سياق إما استفتاء عام للشعب المصري أو في سياق عرضها على مجلس منتخب أو فئة أو مجموعة منتخبة ممثلة للشعب المصري. حتى وإن كان مجموعة من التيارات الوطنية كانت موجودة، مهما زاد عددها فهي لا تمثل الشعب المصري، وليس هذا في السياق المفهوم السياسي أن تأتي مجموعة لتمثل فئة من فئات الشعب غير بشكل غير منتخب وتبتدي أنها تصدر لنا من الوثائق ومن الالتزامات اللي هيعاني بيها المصريين أو هيلتزم بيها الشعب المصري بعد ذلك سنوات طويلة.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا الجزء الحواري من مصر الحرة الليلة. الحوار مفتوح وهام جدا مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس، اسمحوا لي أن أرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
أنا أستاذن حضرتك بس في أمر عايز أعلن للمشاهدين ثم أبدأ مع حضرتك الحوار، وهو استمرارا لحملات قناة الحكمة لنفع الأمة بإذن الله. تعلن قناة الحكمة عن تدشين حملة جديدة لدعم التعليم ما قبل الجامعي مع العديد من المؤسسات والجمعيات من أجل مستقبل أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن أولياء الأمور. وتفاصيل تلك الحملة بإذن الله سيعلن عنها تفصيليا خلال برنامج الحكمة معاك يوم 13/11 بإذن الله عز وجل. أرجو من يسمعنا يخبر من لم يسمعنا. دكتور محمد،
الله يسمح لي أن أحيي الجهد الهائل الذي تبذله قناة الحكمة على رأس أو في نفس الصف مع القنوات الإسلامية الأخرى، حيث تقول حركة تصحيحية وفي اتجاه الصحوة الإسلامية، بدونها لست أدري والله ماذا كان يمكن أن يحدث. أتابع قناة الحكمة والقنوات الإسلامية منذ فترة ولم أكن أتابع القنوات الأخرى، وعندما تابعت بعض الأصدقاء عندما يذهبون إلى القنوات الأخرى فوجئت بالمستوى الفني العالي جدا للقنوات الإسلامية وعلى رأسها قناة الحكمة. والله لا أقول هذا مجاملة، أنا ذهلت من كم التسطيح والسطحية والتفاهة والسفاهة اللي عند القنوات الأخرى. يعني لا يهمهم، الدليل الوحيد للحرية عندهم المايوه البيكيني والخمور الدليل، وهكذا لا يفكرون في شيء ذا قيمة. كل ما يهمهم شكل أجسادهم وشكل حللهم وشكل خواتيمهم وشكل نظاراتهم. قناة الحكمة بتقوم بدور هام جدا، وفعلا لقد هززت أوتار قلبي عندما سمعت منك الآن التحدث عن التعليم، لأن هذا هو محور الزاوية وحجر الزاوية في تقدم المجتمع والأمة الإسلامية ككل. إنني يعني أنظر بقدر هائل من الإعجاب لجهدكم ولنتائجه التي بارك الله فيها، ولست أدري كيف كان يمكن أن يكون الوضع لو لم تكن القنوات الإسلامية موجودة أمام هذا الطوفان الهائل من الدنس والأكاذيب الذي تذيعه وتروجه فئات أخرى. وهذا شيء قديم ويصحبه محاولة تشويه القنوات الإسلامية بأقوال كلها باطلة. ولكم يعني غضبت وحزنت عندما وجدتهم يقرنون هذه القناة الطاهرة المباركة بقناة دنسة من وراءها مدنسون في شكوى للنائب العام. يعني قد تحضرني رغم أنني غاضب ولا يعني ليس عندي يعني رغبة في أن أضحك أو أضحك، لكن تحضرني نكتة للشيخ إمام أحمد فؤاد نجم، والرجل يعلن ويعترف أنه كان يدخن المخدرات. فذات ليلة وهو يلقي بالأشيوان الأشعار أحمد فؤاد نجم، فهتفوا به: البوليس قادم سيقبض علينا. فبدلا من أن يقول لهم ألقوا بالحشيش خارج النافذة، قال لهم ألقوا بالعود خارج النافذة، لأنه أدرك أنهم لا يهمهم الحشيش، هم الذين يروجون الحشيش، وكبار رجال السلطة هم الذين يروجون الحشيش، وأنهم يخافون من شعب يعني أو من محاولة إيقاظ وعي الشعب. هذا ما يفعلونه مع قناة الحكمة، يتهمونها وهم يعرفون أنهم مخطئون، يتهمونها وهم يعرفون أنهم كذابون. وقد كان حزني سيكون أكثر بكثير لولا أنني أعرف أنه من هوان الدنيا على الله أن رأس بغي رأس نبي أهديت إلى نبي. فلا تألم يا أخي في الله مما يفعل السفهاء، ويكفي أنهم قالوا عن كتاب الله المبين أنه أساطير الأولين، وعن سيد المرسلين أنه يعني ليس صادقا، وأقوالا كثيرة قد نتطرق إلى بعضها وإلى سببها في الجزء الآتي من الحوار. لكنني أريد أن أقول أن ما يحدث الآن عبارة عن سعار أصابهم، وهذا الشعار قديم لكنه ازداد الآن بشدة، وقد تكلم عنه العلامة محمود شاكر، وقد بدأ منذ الرعب الذي أصابهم من أن الإسلام سيستولي على كل الممالك المسيحية، ونحن لم يخامرنا، نحن كمسلمين لم يخامرنا شك أبدا في أن الإسلام يمكن أن يبيد أو أن كل دولنا ممكن أن تحتل. هم خامرهم هذا الشك خاصة في القرن 15 و16 وبعد أن استولى محمد الفاتح عليه رحمة الله ورضوانه على القسطنطينية. تذكر، وهذه أقولها بفخر وليس بمراءة أو بشماتة، أن عاصمتهم أصبحت في أيدينا لكن عاصمتنا لم تصبح في أيديهم. عندما حدث هذا كان زلزالا هائلا، وكان هو سبب الصحوة الرئيسية في الغرب، ومن شدة خوفهم اتفقت كل الكنائس أن تنشر على الإسلام أكبر قدر من الأكاذيب، ليس لكي يحاربوا الإسلام في بلاده وإنما لكي يحاربوا انتشاره في بلادهم. والعلامة محمود شاكر أقوال كثيرة في هذا، يعني آمل أن يتسع لها وقت القناة وقتا ما.
نعم، الحقيقة يمكن أبلغ رد أرد على حضرتك وشكرا وثناء قول أحد مشاركين معنا الآن على الفيسبوك، أخونا إيهاب يقول: لقاء الدكتور محمد عباس تتميز بالأدبية والإثراء وقراءة الواقع بنظرة ثاقبة وفهم دقيق، فهو موسوعي الفكر، مثقف مبدع، صاحب أداء يسترعي النظر ويثير الإعجاب، وهو من النخبة الحقة لا المزيفة. ثم يقول لحضرتك: في لسانك لسان الحق، يقول لك: لسانك هذا سال من عسل أم قد صببت في آذاننا العسل؟
بارك الله فيه، بارك الله فيه،
جزاكم الله خير،
بارك الله
فيه. طيب، هندخل بقى في العسل المر بقى. حضرتك طبعا متابع الأحداث ومتابع هذه المفاجأة غير الدستورية من الدكتور علي السلمي، وهو يدعو إلى مؤتمر أمس لحضور القوى السياسية للاتفاق على شكل اللجنة التأسيسية التي تضع المبادئ الدستورية. ثم يفاجأ الجميع، طبعا التيارات الإسلامية كلها رفضت الحضور، ويفاجأ الجميع أن حتى الوثيقة المطروحة لم تكن هي الوثيقة التي طرحت من قبل، بل عليها إضافات أخرى أكثر يعني خطورة في تقدير بعض السياسيين. يعني عايز أقول لحضرتك أن جميع الساسة منهم دكتور البرادعي، دكتورة هبة رؤوف عزت، عصام سلطان، مصطفى النجار، يعني كل الأطياف المختلفة كلها رفض هذه الوثيقة. يعني مش الإسلاميين بس الإسلاميين عندهم يعني تخوف كبير أن هذه الوثيقة قد تكون سببا في حرب ما يريدونه من تطبيق الشريعة الإسلامية، فكلهم امتنعوا. ففضل اثنين بس اليوم، اللي هم حزب الوفد وحزب التجمع، هم اللي وجهوا نقدهم إلى التيارات الإسلامية وقالوا أن هذا استعلاء على القوى السياسية أن هم لم يذهبوا لحضور هذا المؤتمر، وانتقدوا هذا الموقف. أنا لخص لحضرتك مدار، ثم عقب ذلك حدث مؤتمر صحفي للسلفيين، حزب النور عقد مؤتمر لوحده في ظهر اليوم، ثم عقد حزب الحرية والعدالة ومعه نخبة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية اللي حضرت، ومنهم اثنين مرشحي رئاسة حضروا، الدكتور أيمن نور والدكتور سليم العوة، وكلهم خرجوا بطلب واحد: إقالة الدكتور علي السلمي وسحب هذه الوثيقة، وإلا فالمليونية قادمة يوم 18-11. أسمع حضرتك.
يعني لم تكن مفاجأة بالنسبة لي، كنت واثقا أنها ستحدث، لكنني غاضب جدا، فلتسمح لي أن أضع حاجزا بيني وبين الغضب، أن أتحدث لدقيقة أو دقيقتين عن عمل أدبي ثم أنتقل إلى هذا. هناك كاتب أسباني مشهور اسمه كاميليو خوسيه ثيلا، قرأت له سنة 89 عملا مذهلا في بشاعته، وقد نال عليه جائزة نوبل. ترجم العمل الدكتور حامد أبو أحمد وهو من الأزهر، وقد غضبت بشدة منه، لأن العمل يحوي درجة من القسوة ودرجة من المشاعر السلبية ودرجة من بشاعة الإنسان وسقيته وبذاءته لا تكاد تتخيل. اسم العمل عائلة باسكوال دوراتي، ده اسم شخص واسم الأسرة. سأختصر بشدة، باسكوال دوراتي هذا طول الرواية يكره أمه كراهية هائلة لا يكاد يطيقها يتكلم عن سلبياتها باستمرار لا يذكر لها أي ميزة. تنتهي الرواية بهذا البطل يدخل على أمه فتظنه دخل كي يطمئن عليها، وإذا به يبدأ يطعنها وهي تنظر إليه في ذهول لا تصدق أن ابنها يطعنها، وهو لا يطعن طعنات كاملة كي يطيل ألمها وعذبها، تنظر إليه بدهشة وذهول وألم مصعوقة كيف يفعل الابن هذا، وهو ينظر بشماتة باستمتاع بما يفعل، باستمتاع بقتل أمه، باستمتاع بخيانة أمه. هذه القصة هزتني بشدة أيامها، وغضبت من الدكتور حامد أبو أحمد، وأظن حدث له مشاكل كثيرة مع الأسر بسبب ترجمته لهذه الرواية. يعني ذهبت هذه الرواية إلى ركن من أركان الذاكرة لم أستعدها إلا بالأمس، وعلي السلمي يلقي بكلمته: رأيت فيه ملامح هذا الابن الذي يقتل أمه باستمتاع، رأيت فيه كراهية أمه، رأيت فيه أنه يطيل عذابها، رأيت فيه أنه يقتلها دون أن يحس بأي تأنيب ضمير أو ألم، ورأيت في نخبة هائلة من ليست هائلة لكن الإعلام يضخم صوتها حوله تبرر ما يقول وتجمل الفاحشة والخيانة. يعني هذا أنا أعلم، ويعني كي أدلل أنني أعلم ذلك أنا كتبت المقال منذ أسبوعين مجلة مقتدى الإسلامي مجلة شهرية.
نعم هي بين يدي الآن.
وكتبت المقالة قبل أن يعني يشيع ما سيفعله، وعنوان المقال: أنا لست أقرئك السلام فلا سلمت. يعني هذا الرجل يعني لا يمكن أن يكون هو الذي وضع هذه الوثيقة، هذه وثيقة مجرمة، هذه وثيقة خائنة، لا يمكن. يعني هل الإصابة التي أصابته في المخ، وإن كنت أظن أنها بسيطة جدا، هل أصابت شيئا في حكمه على الأمور؟ يعني هذا سؤال طبي لابد أن نسأله. هذه الوثيقة لا يمكن أن يضعها لا عربي ولا مصري ولا مسلم ولا أي إنسان عاقل. حتى أنا والله لو أتينا بإسرائيلي أو أمريكي سيكون أكثر وقارا واحتشاما في وضعها. لقد كانت الوثيقة في الصور التي قرأناها قبل ذلك فادحة وفاحشة جدا. ما عرضه بالأمس أشد سوءا بما يعني شيء لا يكاد يصدق. أريد أن أقول لك بعض يعني بنود هذه الوثيقة، الوثيقة التي لا يمكن أن يضعها عربي أو مسلم. إنه يجعل القانون الدولي فوق الدستور المصري، ويجعل مخالفة القانون الدولي تلزم أو تستوجب العقاب على مصر. هذا معناه أن قانون اليونسكو والأمم المتحدة وإلى آخره أعلى من القرآن، أعلى من المادة الثانية من الدستور. وهذا ما يحاول علي السلمي والمجموعة التي حوله أن يفعلوه باستمرار. علي السلمي لم يفعل ذلك بمبادرة شخصية منه. يعني إنه يهدم الإسلام ويهدم الوطنية ويهدم القومية بهذه الوثيقة. إنه يتكلم بصورة فجة جدا عن أن مصر دولة موحدة. من قال لك أنها يعني مجزأة؟ هذا يشبه أن تقول لشخص إن زوجتك لن تخونك، أنت تفتح بابا كما كانت تفعل هالة شرحان عندما تأتي بالفاحشة وتروج لها على أنها شيء تناقشه مناقشة علمية. هذا ليس كذلك على الإطلاق. عندما يأتي في مواد أخرى يعني يتصرف، من الذي أعطاه يعني الصلاحية كي يتصرف؟ إنه يقوم بدور الأمة كلها. يعني هذا رجل يعني أحاول أن أبرئه. هذه الوثيقة أرغم عليها، أمليت عليه من طرف لا يستطيع أن يقول له لا، ولعله الآن ينظر إليه يقول: انظر كم أهنت في سبيلك كي ينال الجائزة والمكافأة. الوثيقة معروف منذ زمن طويل أنها ستأتي، معروف من شهر 7 الماضي عندما نشرت ذلك صحيفة أمريكية في 21/7. اعتبرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية دفع رئيس الوزراء اصلا مشارك بمزيد من الشخصيات الليبراليه والعلمانيه الى حكومته المدنيه ونقل المجلس العسكري للانتخابات من سبتمبر الى نوفمبر، جاء ليمنح فرصه للاحزاب الليبراليه الجديده كي تنظم نفسها وتتمكن من منافسه جماعه الاخوان المسلمين، معتبره تلك الاجراءات تنقل البلاد بشكل فردي نحو الديمقراطيه. وقالت في مقال افتتاحي مصر تحت عنوان مصر ما زالت قادره على قياده العالم العربي نحو الديمقراطيه، ان المجلس العسكري حاول ارضاء الليبراليين المطالبين بوضع الدستور اولا قبل الانتخابات من خلال وثيقه اعلان المبادئ والتي ستحكم عمليه كتابه الدستور الجديد للبلاد. هذا الرجل اعطى لنفسه صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهوريه. ليس من حق رئيس الجمهوريه ان يحدد هذه التحديدات الساذجه البلهاء.
ممكن ناخذ منها بعض العبارات حتى نوضح نعم للمشاهدين ماذا نقصد تحديدا
عندما يقول شملت معايير تشكيل جماعات تأسيس الوضع الدستور الجديد للبلاد ان تتشكل من 80 عضوا من غير اعضاء مجلس الشعب. لماذا 80؟ حتى يعني جدلا لماذا ليس 79 ولماذا ليس 81؟ اي شيطان مريد تنزل عليه واوحى اليه بان يقول ذلك؟ اي مجرم وخائن تسلط عليه وهدده واوعز اليه ان يقول ذلك؟ لماذا؟ لماذا يحرم مجلس الشعب؟ لماذا اصلا يخول له ويخول لنفسه ان يتحدث بهذه الطريقه؟ يقول لك يمثلون جميع اطياف المجتمع المصري من قوى سياسيه وحزبيه ونقابيه ودينيه، منهم 15 من الهيئات القضائيه، من حكم بذلك؟ لا يمكن ان يكون ملاكا ولا وحيا من السماء. اذا لا يمكن الا ان يكون شيطانا من الانس او من الجن. شياطين الجن ليس لدينا بهم علاقه ولا معرفه ولا اظن يعني. اذا لا يمكن الا ان يكون شيطانا اما من اسرائيل او من امريكا او من اللوبي العلماني الليبرالي الارثوذكسي الموجود في مصر والذي يقود الامور. هذا يقول لك 15 من اساتذه الجامعات، طب والمعاهد العليا مثلا، طيب والمدارس الثانويه والمدارس الابتدائيه، لماذا لا؟ على ان يكون منهم 5 على الاقل من اساتذه القانون الدستوري. ما هذا البله؟ ما هذه الحماقه؟ هذا رجل مفروض انه استاذ في الجامعه ومفروض انه له تاريخ يخشى عليه من الاهانه، فان كان احد دس عليه او ضغط، انا لا اصدق انه يكتب مثل هذا الكلام الابله الاحمق الساذج الخائن الخارج على قواعد الشريعه الذي يخرج من يقوله ومن يطالب به من شيئين، من الوطنية ومن الدين أيضا، لأنه عندما يأتي ويجعل الأمم المتحدة حاكمة على المادة الثانية من الدستور، البابا شنودة رفض هذا. يا رجل يا رجل اخجل، أين حمرة الخجل؟ يقول لك أيضا 15 من النقابات المهنية و5 عن النقابات العمالية و5 عن الفلاحين و5 عن اتحاد الجمعيات الأهلية وشخص واحد من اتحاد الغرف التجارية وآخر من اتحاد الصناعات. أريد أن أنبه لشيء، أن كل هؤلاء هم اختيار جهاز مباحث أمن الدولة السابق، كل هؤلاء هم الذين عينهم مبارك وعينهم جمال مبارك. ما يحدث خطير جدا ولا يقتصر على هذه الوثيقة، هذه الوثيقة مجرد حلقة في سلسلة جهنمية. يقول المجلس القومي لحقوق الإنسان، هذا المجلس العيي العاجز الذي لا يدين إلا أشياء يعني ليس لها أي أساس فكري، هذا المجلس الذي يمشي وراء الأكاذيب ولم يتدخل مرة حقيقة في صالح الوطن. والمجلس والقوات المسلحة والشرطة والاتحادات الرياضية واتحاد طلاب الجامعات والكنائس المصرية، شخص عن الكنيسة وشخص عن الأزهر، يعني بأي عقل؟ يعني كرومر لم يفعل هذا، مبارك لم يفعل هذا، ثم 10 شخصيات عامة يرشح مجلس الوزراء ويتم اختيار الأعضاء. المهم كلام يعني من الذي هذا؟
طيب هذا في الشكل التأسيسي للجنة،
كل هذا
خلينا نقطع وثيقة.
من منح له الصلاحية لكي يقول؟
ما كل ده يعني افتراضات.
الجزء الآخر، الصلاحيات التي أعطاها للجيش والتي لم يمنحها له أي حاكم من أيام الفراعنة حتى الآن.
بس دي كانت جديدة امبارح على فكرة.
دي كانت جديدة بالأمس.
يعني حتى مش موجودة في كلام حضرتك السابق في
لا ما موجودة في مكان آخر، يعني أنا كاتبها في مكان آخر،
لكن الكلام اللي كان من اسبوعين ما كانش يحتوي على البند
ما كانش لا يعني في فيما كتبته من اسبوعين ما كانش موجود. يعني انا ابرئ علي السلمي من انه هو وضع هذه الوثيقه لانها وثيقه فاجره جدا، وانا لا اتوقع مهما كان رايي فيه ورايي فيه سلبي عموما، لكن لا يمكن ان يقدم عملا فاجرا بهذا الشكل. هذه المميزات التي قدمها للجيش والتي تجعل من مصر دولة عسكرية أكثر وأسوأ بكثير من أيام مبارك لم يقدمها أحد. يعني أنا محتار وأفكر كثير، لا يمكن لعلي السلمي، لا يمكن لأي إنسان عنده حد أدنى من الكرامة أن يقدم هذه الصلاحيات للجيش. لقد فكرت في الأمر كثيرا، قلت لنفسي أن الجارية تقدم لسيدها دائما أكثر من الخادمة، والخادمة تقدم لسيدها أكثر من الموظف، والموظف يقدم أكثر من الصديق. قلت أن ما أضيف في هذه الوثيقة من صلاحيات للجيش لا يقدمه إلا جارية أو شخص بوظيفة عبد وبرأس عبد، إنه يجعل الجيش هو المتحكم الوحيد في أموره، يجعل الجيش لا يوجد أي نوع من الرقابة على يعني ميزانيته، على خططه، على أشياء كثيرة جدا، يجعله مهيمنا. يعني ما تركته تركيا بعد 60 عاما من الفشل ولم ترى النجاح إلا بعد أن تخلصت منه، يريد أن يجعله مهيمنا على الدستور، مهيمنا على الفترة الباقية من الدستور، ويعطيها أيضا صلاحية أنه إذا لم تستطع اللجنة المخولة هذه اللجنة المشوهة العاجزة، هذه اللجنة التي لم يضعها إلا خائن وعميل وليس علي السلمي طبعا. بالمناسبة هل هو مسيحي أو مسلم؟
اسمه علي.
يعني
وهذا ما نعرفه.
أنا أعرف ذلك، لكن يعني ذات مرة في أحد الشركات التي أتعامل معها وأجدت موظف، هي شركة كل الموظفين اللي فيها مسيحيين، وهذا أمر لا تجده في الشركات الإسلامية أبدا. يعني في الشركات الإسلامية غالبا تجد مسيحي، لكن في الشركات المسيحية لا تجد مسلما. فوجدت واحد اسمه علي، فقلت له أخيرا هذه الشركة عينت يعني مسلما، فضحك الرجل وقال لا أنا مسيحي، لكن أمي رأت أنها لو تسمين علي فسوف أموت. فيعني أنا هذا الرجل حتى لو كان مسيحيا، يعني لو كان مسيحيا ألا يغار على مسيحيته من أن يجعلها تحت سيف الأمم المتحدة وتحت سيف، ألا يخاف من شنوده الذي قال أنه لن يطبق أي حكم دستوري أو قانوني إذا خالف الكنيسة؟ هذه الوثيقة إجرام في إجرام. سمعت أنهم يطالبون بتنحية علي السلمي، بل يجب أن يحاكم، لأنه أنا أقول لك لا يمكن أن يكون إنسان طبيعي عاقل أمين شريف أو يتمتع بالحد الأدنى من الأمانة والشرف لا يمكن أن يضع هذه الوثيقة. إذن علي السلمي لم يضعها، لابد أن يحاكم لكي نعرف من هو الخائن الذي دسها عليه وجعله يضعها. ثمة عتاب آخر بالنسبة للنخبة، لا عتاب، لكن العتاب بالنسبة يعني المجلس العسكري، وهذا قد نتناوله فيما بعد، لكني يعني اذا كان لديك سؤال.
انا عايز اسال بس في بعض بنود الوثيقه من المستفزاني جدا الحقيقه، قوله في يتمسك الشعب المصري بانتمائه العربي والافريقي ويعتز بتاريخه الفرعوني والقبطي والاسلامي. اخر حاجه الاسلامي،
ليس هناك انتماء اسلامي.
ما فيش. ايوه الانتماء عربي وافريقي، يعني وبعدين احنا بنعتز بقى بالتاريخ. فجعل التاريخ الاسلامي اعتزاز فقط وليس انتماء.
رغم أنه يوجد شيء يعني لم يتعرض له أحد كمجاملة لإخواتنا النصارى في مصر، ليس هناك حقبة يجب أن يطلق عليها الحقبة القبطية في مصر. لا يوجد حقبة اسمها الحقبة القبطية، هي الفترة كلها 200 سنة وكنا تحت حكم الرومان. ليس في تاريخ مصر حقبة اسمها الحقبة الهكسوسية، وليس في تاريخ مصر حقبة اسمها الحقبة الفارسية، وليس في تاريخ مصر حقبة اسمها الحقبة الليبية عندما احتلت ليبيا مصر. يعني الحقب التي نسمي بها التاريخ المصري عندما حكم المصريون مصر، لا يوجد حقبة قبطية في تاريخ مصر. الحقبة التي كانت موجودة 200 سنة لأن بدأت الدولة الرومانية يعني تتنصر، أو يعني كما يقولون لم تتنصر روما بل تروامت الكنيسة. يعني القيصر مزج بين المسيحية والوثنية وصنع دينا جديدا، والمؤتمر نيقية يعني سنة يعني بعد المسيحية ب 362 سنة تقريبا، يعني من سنة 400 بدأ يكون للمسيحية وضع في مصر. وطول المئتين سنة التاليين كانوا مطاردين فارين وسموها عصر الشهداء، لم يحكموا أبدا، فكيف نسمي العصر باسمهم؟
صحيح.
هذا عصر روماني.
كمان هو يعني في الوثيقة كأنه بيفتح باب الحماية الدولية للأقباط، يعني عندما قال جميع المواطنين أحرار متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات والحريات، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة. لحد هنا يعني ماشي الحال. يقول: ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التي تستحق الحماية من المواطنين، اللي هم مين يعني؟
يعني تفتيت مصر، هذه الوثيقة تعني تفتيت مصر. يعني لعل البعض ولعل بعض المشاهدين يظنون أنني أبالغ عندما أقول أن هذه الوثيقة وضعت في تل أبيب وفي واشنطن سنة 1992. كان هناك مؤتمر قمة بعد غزو العراق للكويت، وأرجو المشاهد أن يتنبه لفرق التوقيت فيما سأقول. فضح الملك حسين ومحمد حسن الهيكل وكثيرون ما حدث داخل مؤتمر القمة. جاءت قرارات مؤتمر القمة مكتوبة من أمريكا، جاءت مكتوبة وترجمت ترجمة ركيكة سريعة جدا، ولأن يعني كل الحكام أو جل الحكام يمثلون قدرا مروعا ومذهلا من يعني الجهل والسطحية، لم يلاحظ أحدا منهم التاريخ. لقد غزت العراق الكويت يوم 2 سبتمبر الساعة 5 صباحا، الفارق ما بين الكويت وأمريكا 9 ساعات.
2 أغسطس
فالفارق بين أمريكا والكويت 9 ساعات أو 8 ساعات، يعني على حسب الصيف أو الشتاء. يبقى 5 الصبح هتكون 9 بالليل أو 10 بالليل اليوم السابق في أمريكا. القرارات المتحدة مكتوب 1 سبتمبر 1 أغسطس مش 2 أغسطس. يعني جاءت ولم تعدل ولم يتنبه أحد للتاريخ، هي وضعت في وزارة الخارجية أو في المخابرات الأمريكية. فكثير جدا من الوثائق عندنا أو من الخطط عندنا مرسومة في أمريكا. في نقطة أخرى تتعلق بهذا الأمر نبه لها الأستاذ فهمي هويدي، وهو أنه قلق جدا من عدد المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين يأتون إلى مصر لمقابلة أعضاء المجلس العسكري. أنه يقول: لا يكاد يمر يوم دون أن يأتي مسؤول. أنا أخاف من هذا، هذه الزيارات لا يمكن أن تكون في صالح مصر ولا يمكن أن تكون في صالح المجلس العسكري. هذه الوثيقة يعني نتيجة لضغط رهيب من أمريكا، ولا أعرف ماذا هددوهم به. يعني في المواد الأخيرة من الوثيقة أشياء أيضا، يعني أرجو أن تكون معي. هذه الوثيقة أنت ترى في الإنترنت 20 يعني طريقة نصاب محتال محترف، تجد 20 صورة من صور الوثيقة، بحيث إذا أمسكت بنقطة
يقولك مش دي الوثيقة.
إيه؟
يقولك مش دي الوثيقة.
ليست هذه الوثيقة. يعني كنت يعني أحاول أن أصور لنفسي تصورا حزينا بائسا، فقلت أنهم كالفئران كلما كافحتهم في مكان تجدهم يختبئون فترة ثم يصعدون لك من فتحات المجاري في مرة أخرى، هم يفعلون ذلك. يعني يقول يعني ما ذكرته من أنه يجوز تقرير بعض المزايا الفئات التي تستدعي الحماية، ده طعن بعدم الدستورية على الفور. في صورة أخرى من صور هذه الوثيقة لم يقل أنها فئات، وإنما قال المعاقين، أو هو عندما وجد أن هذه الجملة أثارت لغطا كبيرا استبدلها وضع المعاقين، وهي يعني شيء يعني مضحك
بعيد عن المنطقية شوي.
بعيد عن المنطقية. يقول يعني هو يعطي المبادئ والحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان ملزمة، وهو ما قاله في البداية وما قاله يحيى الجمل. هذه يا سيدي مجرد قطع شطرنج. يحيى الجمل هو يعني السلمي هو ساويرس أقنعة قطع شطرنج وتأتي لأنها مكلفة بشيء ما. أنا لا ألوم يحيى الجمل أبدا ولا ألوم على السلمي أبدا. هؤلاء شخصياتهم كذلك، هؤلاء أفكارهم كذلك، هؤلاء قيمهم كذلك، هؤلاء ضميرهم كذلك، لكنني ألوم من وضعهم في أماكنهم. تقول المادة 28 في الوثيقة في الصورة التي عندي: المبادئ والحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان ملزمة، ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها أو تقييدها عند وضع أو تعديل الدستور. من يملك هذا الحق؟
الشعب المفروض يستفتى.
يعني هذا الرجل عندما رأيته بالأمس قلت لنفسي سبحان الله، كلمات قديس وأفعال إبليس. يعني كيف لم يخجل من أن يقول ذلك؟ يعني إذا كان قد ضغط عليه، لماذا لم يصحو ضميره فجأة ليقول أنا ضغط عليه؟ لماذا لم يقل لمن سلطه أنا ضميري لا يسمح لي بأن أفعل في بلدي هذا؟ فيعني هذه ملزمة.
لكنه قال أحمل الذين لم يحضروا مسؤولية عدم الحضور.
يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأي حد الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، علشان أي قانون يتعارض مع هذه القوانين هذه الوثيقة لها السيطرة عليه، حتى على القرآن والحديث، على كل شيء. المحكمة الدستورية العليا مراقبة الوحدة العضوية للدستور هذه كررها بحيث لا تفلت، يعني ستكون هي المهيمنة، وإلغي أو لا تلغي المادة الثانية لم يعد شيئا مهما في الدستور. هذه الوثيقة التي وضعها علي السلمي والتي أمليت عليه من جهات لا أقول مشبوهة بل أقول من الشيطان، سواء كان بشرا أو أمريكيا أو إسرائيليا، تعتبر المبادئ، تعتبر المبادئ والأحكام التي تتضمنها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر في مرتبة أعلى من التشريع العادي. يعني مبارك لم يفعل هذا. مبارك يعني عليه من الله ما يستحقه. يعني كان مجرما لكنه كان لديه بعض الأدوات للحكم. هؤلاء بلطجية، من وضع هذه الوثيقة بلطجي، وكنت أربأ بعلي السلمي أن يوافق عليها، كنت أريده هو أن يعترض، لا يدعني أنا أو يدع الأمة كلها تعترض. يعني هذه جملة، أنا آسف أن هذه جملة كنسية، يقول ماذا ويعني أنا أشم الرائحة وأعرف المصدر بهذه الطريقة، جملة أو معنى يعني أراه مرتبطا بثقافة ما فأدرك منبع هذا. يقول في المادة 32: يحظر تأويل أو تفسير أي نص في هذا الإعلان على نحو يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن ضمت إليه مصر من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية معنية بحقوق الإنسان، أو على نحو يجيز لأي من سلطات أو مؤسسات الدولة أو لأي جماعات أو أفراد القيام بأي عمل يهدف أو يؤدي إلى إهدار ما ورد بهذا الإعلان من مبادئ وحقوق وحريات أو يؤدي للانتقاص منها أو الإخلال بها. لا يوجد في التاريخ لا حركة سياسية ولا حركة فكرية ولا حركة فلسفية ظفرت بهذه المادة، يوجد شيء واحد فقط ظفر بها، هو قصر تفسير الإنجيل على البابا. وظل الوضع هكذا 1000 عام إلى أن أتى مارتن لوثر كينغ. كان من يحاول أن يفسر الإنجيل كان يقتل. كان هذه
خلاف البابوات يعني.
فهو يحاول أن يجعل هذا الرجل الذي أطالب بمحاكمته، يحاول أن يجعل من هذه الوثيقة إنجيلا. لكن حتى لو جعلها إنجيلا فإن شنودة سيقول له: لا، أنا ديني أغلى من وثيقتك وأغلى من إنجيلك. يعني أنا أستغرب هؤلاء الناس كيف هان عندهم الوطن إلى هذه الدرجة. وإن كان هان عندهم إلى هذه الدرجة، لماذا لم يتركوه ويذهبوا للخارج؟ لا، في المرة الماضية قلت لك أنه عندما أراد أن يعمل عملية لا تزيد في خطرتها عن عملية اللوز أو حتى عن عملية الختان ذهب إلى الخارج لكي يجريها. هؤلاء إنسان انتمائهم إلى الخارج، ثقتهم في الخارج.
ثقتهم، نعم. كنت عايز أقول على مسألة الثقة هنا،
الايه؟
مسألة الثقة إذا كانت يعني العملية الجراحية ليست بهذا القدر من الخطورة لماذا لا تتم في أكبر مستشفيات مصر؟
ومصر إما أن فيها طب عالي جدا وأنا أعلم أن فيها طب عالي جدا، وإما أنكم فشلتم في أن يعني تكونوا مدرسة طبية محترمة وأنتم المسؤولون. ثم أيها الرجل تعال إلي هنا، أنت تحاول أن تحكم حاضري كله ومستقبلي كله، وأنت أيها الفاشل عاجز مع أن توفر لي جندية مرور يقف في الإشارة، أنت عاجز مع أن توفر لي أساسيات أمني، أنت عاجز مع أن تحفظ لي أساسيات اقتصادي، أنت عاجز مع أن توفر لقمة خبز للناس، أنت عاجز عن أن تجعل. أنا والله ذهلت يا أخي يعني في الأسبوع الماضي عندما قال لي أحدهم أن كيلو الخضار أصبح ب12 جنيها. أنت عاجز وتحاول أن تتحكم في هذا، ثم هذا تشريع ما علاقتك أنت به؟ أنت تنفيذي فاشل، أنت تنفيذي عاجز في حكومة عاجزة وفاشلة، ما علاقتك بالتشريع؟ هذه الوثيقة خطيرة جدا، وإنني أناشد الأمة أن هذا يعني منعطف خطير جدا في تاريخ الثورة. إذا مرت هذه الوثيقة فقد فشلت الثورة بالكامل.
هل تعتقد أنها محاولة تسعير حرب بين الإسلاميين والطائرات الأخرى؟
تماما، وهذا مكتوب عندهم. هم عندهم عدة خطوات. في السفيرة الأمريكية اسمها أنا باترسون، دي بيسموها سفيرة جهنم، اسمها يعني أدبيات سياسية تسميها كذلك.
نعم.
ما ذهبت في مكان إلا أشعلت فيه النار والحرائق والخلافات والفتن. في قتلت عضو مجلس شيوخ أمريكي لأنه احتج على تصرفات المخابرات الأمريكية في بلد من بلاد أمريكا الجنوبية. في عندما ذهبت إلى باكستان واستنجدت بها بنظير بوتو، يعني قالت لها أنا سأقتل احميني، وقدمت هذا كتابة فتآمرت عليها حتى قتلت. أتت إلى مصر لتشيل النار في كل مكان. هذه السفيرة سفيرة جهنم تقود تكتلا من الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين الأرثوذكسيين لامتصاص الثورة. كنا نأمل من الجيش أن يكون معنا، الآن نتمنى وندعو الله أن يظل على الحياد، لأنه كان الجيش يستطيع أن يقاوم كل هذا، كان يستطيع أن يداعم صفوفنا. إنني أتساءل مثلا يا أخي، عندما تتكلم ريم ماجد يعني تجد لواءين أو ثلاثة يكلمونها، هل كلمك أبدا اللواء؟ إنني أتوجه بحديثي هذا إلى المجلس العسكري. في أيام الاستعمار كان الحكمدار المصري يخاف أن يكلم الوطنيين، كان يقصر علاقته على الإنجليز. الآن هل نحن محتلون؟ هذه قنوات إسلامية، هذه قنوات دينكم الذي تتعبدون عليه، هذه القنوات ليست قنوات عدوة. لما يعني هل هناك أحد يمسك لكم شيئا يذلكم به؟ لماذا تخافون من مجرد الاتصال؟ لماذا لا تظهرون عليها؟ لماذا لا تشاركون في النقاش؟ لماذا لا يتصل أحدكم الآن ليقول أنت مخطئ أيها الكاتب أو أيها المفكر؟ لماذا؟ يعني أيضا عندما ذهبوا إلى إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي، ألا يعرفون كم الكراهية التي يحتفظ بها الشعب لهؤلاء الناس؟ يعني هل يريدون للشعب أن ينقل كراهيته وازدراءه لهذه النخبة إليهم؟ يعني أم أن الأمر أسوأ من هذا؟ وأنهم أنا حزين جدا، يعني حزني على يعني نفس الرواية الأسبانية التي ذكرتها في الأول. يعني هل يمكن أن يخوننا الجيش؟ لا أظن، وسوف تكون كارثة شخصية بالنسبة لي، لقد وثقت فيهم دائما ومرحتهم، وأصحابي يعيرونني الآن بذلك، هذا هو الجيش الذي دفعت عنه. لكن يعني ما يفعلونه من تصرفات يعني لا يجعلني أستطيع مواصلة الدفاع. البعض يقول أن الآن وأسمع لهم في أسى ولا أستطيع أن أدافع، أن الجيش كان يعلم كل شيء من البداية، وحتى هذه الوثيقة تأتي في إطار مرسوم تأتي يوم الأربعاء بعد أن سافر كل قيادات الإسلاميين إلى الحج، تأتي يوم الأربعاء واليوم التالي الخميس والناس يذهبون إلى قراهم وبيوتهم في الإجازة وهم منصرفون عن ذلك، تأتي يوم الخميس الذي يطول يوم جمعة.
بلغني أنه سيكون هناك إعلان دستوري حول هذه الوثيقة غدا.
أنا أتوقع أن يصدر غدا، لأن عندك أسبوع العيد. هذه خطوات يضعها شيطان. أنا البعض يقول الآن أن الجيش منذ بدأ الذي نسج خطة من أعظم خطط الخداع الاستراتيجي في التاريخ سنة 73، هل يمكن أن يكون مرة خطة الخداع الاستراتيجي ضد الأمة هذه المرة؟ ما كان أروعه وهو يمارسه ضد أعدائنا، هل يمارسها الآن ضدنا؟ هل أدرك الجيش منذ البداية؟ أنا هذه تساؤلات لا أملك لها إجابة. هل أدرك الجيش منذ البداية أنه يجب بذكاء وبحكمة وبحنكة وبخبرة وبتجربة أن يستوعب تماما، كما لو كان حدث اختراق من الأعداء، لكنه لم يكن الأعداء، كان من شعبك من أهلك، اختراق من الأعداء لصفوفه، فيستوعب الهجوم في البداية ويطمئنهم بعد ذلك، ثم يبدأ يفتتهم، ثم يبدأ في حصارهم، ثم يقضي عليهم. هل هذا ما حدث؟ هل هناك وعد من الجيش لحسني مبارك بشيء معين؟ تذكر أنني قلت لك في وقت من الأوقات، وكان الكثيرون يعارضونني، أنني ضد محاكمة حسني مبارك في هذا الوقت وضد محاكمة ضباط الشرطة في هذا الوقت. ليس أنا يعني أنا أريد أن يعني أنسفهم من الوجود نشفا، لكن كنت أدرك أن السياط التي تجلد ظهور الناس إنما توجه أنظارهم لشيء آخر. الجيش إذا كان يمارس علينا خدعة استراتيجية كبرى، ألا يدرك ما يحدث حول مصر؟ ألا يدرك أنه مستهدف؟ ألا يدرك أن المستقبل والدين كله مستهدف؟ ألا يدرك ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في دارفور، ما يحدث ما بين السعودية وإيران؟ ألا يدرك الخطة الأمريكية لتغيير خارطة المنطقة كلها؟ يعني وهؤلاء العلمانيون، يعني أنا لم أتخيل أبدا أن تصل بهم السفاهة والحمق وخيانة الأمة إلى هذا الحد. لقد كانوا كالذباب وكالبعوض الذي يأتي أمام عيني الأسد أو عيني الفيل كي يقع في الحفرة، شغلون باستمرار. وقد قلت لك في مرة من المرات عن هشام البسطويسي الذي يقول ماذا في أن تأتي أمريكا تحكمنا 5 أو 10 سنوات كي تقضي على الإخوان. هناك خطة مكتوبة عندي، وأنا يعني عثرت عليها في بعض الدوريات السياسية، أن هناك عدة تصورات بالنسبة للمستقبل الفترة القادمة. البعض يرى إن هجمة الإسلاميين عنيفة جدا واقتناع الناس بهم عالي جدا، ومن الحماقة معارضة ذلك الآن لأنه سيؤدي إلى نتائج عكسية، ويقولون أعطوا للإسلاميين فرصة 5 سنوات، لكن طول الوقت ضعوا أمامهم العراقيل كي يفشلوا في النهاية ويكفر الناس بهم. هذا خيار من الخيارات الموجودة، وخيار تقود أنا باترسون الكنيسة الأرثوذكسية أو بعض أطراف الكنيسة الأرثوذكسية العلمانيين والليبراليين. التصور الآخر هو الخيار شمشون، سنحاول بقدر الإمكان، لن نسمح للإسلاميين أبدا بأن يمسكوا الحكم، فإذا حدث وأمسك ويعني فشلت كل خططنا الخيار شمشون، سنهدي شمشون عندما انتصر عليه الفلسطينيون، دخل معهم إلى المعبد في أحد احتفالاتهم وهدم المعبد عليه وعليهم، وفيها يقول علي وعلى أعدائي. يعني خططهم كل خططهم، يعني نحن نخطئ كثيرا عندما نأخذ حلقة منها يعني جزء مستقل. بلال فضل مثلا عندما يتكلم ويبدأ يعني كلمات يعني يثير فتنة كبرى، ذكرتني بشيء. أنا يعني كما قلت لك دائما أرجع إلى التاريخ وأبحث عن جذر للمشكلة. بلال فضل يريد أن يقول حتى من يعبد الأوثان وإلى كذا يدخل الجنة. هذه لعبة وحيلة من حيل المستشرقين. بعد غزوة نابليون عبد الله مينو تصنع أنه أسلم وتزوج امرأة من رشيد اسمها زبيدة، ومع الهزيمة رجع إلى فرنسا وتنصر مرة أخرى، وحاول يقنع زبيدة بأن تتنصر وأن يعمد ابنها، رفضت زبيدة بشدة، فأتى لها بمستشرق أقنعها بأن تتنصر بنفس الآيات التي يستعملها بلال فضل. هذه لأن جزء من الهجمة الأمريكية بتاع السفارة الأمريكية الكنيسة الأرثوذكسية الليبراليين العلمانيين جزء منها إباحة التنصير في مصر، وهذا مطلب من مطالب الكنيسة السماح بالدعوة للتنصير، وهذا جزء من هذه القناة الفاجرة التي تفعله ويعني بما تنشره
قناة الحقيقة،
قناة الحقيقة. وإن كان لا يدرك هؤلاء الأغبياء أن النتيجة عكسية تماما، ولو نظروا إلى الإحصائيات في العالم لوجدوا أنهم كلما ازدادوا في غلوائهم كلما ازداد الإسلام انتشارا. الإسلام اليوم أكبر كتلة في العالم، لا توجد كتلة يعني المسيحية ثلاث أديان مختلفة ويكفلون بعضهم البعض، الإسلام أكبر كتلة في العالم ويزداد انتشارا بالإسلام. ما يفعلونه يسيء إليهم إساءات فاجحة، لقد بلغوا من السفالة حدا لا يصدق. ليتهم يتكلمون بالفلسفة بالعلم بالمنطق بالتاريخ، لكنها أكاذيب لا يصدقها حتى أطفال. لقد قابلت بعض من أسلموا وكان السبب في إسلامهم أنهم سمعوا أشياء لا تصدق، قال لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس المسلمون يتصرفون بهذا الشكل أو يصدقون مثله، فبدأوا يقرؤون واكتشفوا كم عظمة الإسلام. وهناك قصة مؤثرة جدا عن مبشرة كندية كانت مهمتها أو ما كلفت به كله أن تبحث عما يشوه الإسلام، وهي توسع معلوماتها اكتشفت كم أن الإسلام عظيم، وهي داعية إسلامية كبيرة اليوم في كندا
إن شاء الله. طيب أنا عايز أسأل حضرتك، اليوم خرجت القوى السياسية بتهديد بمليونية يوم 18-11، هل تراها ضرورية؟
مسألة حياة أو موت. لعلك تذكر أننا تحاورنا قبل ذلك في مثل هذا وكنت ضد المليونيات.
نعم.
كانت ثقتي ما تزال كاملة في الجيش، الآن خدشت. ثم أنني أنا يعني إذا كان موقف العلمانيين والجيش والوفد والتجمع يجعلني أحس بالفجيعة، فإن موقف الإسلاميين يدفعني إلى الجنون. ما يعني هناك قدر هائل من الترابط والتخطيط والمليارات التي توزع والدعم الهائل، وانظر إلى إمكانيات قناتك وإلى إمكانيات أي قناة من قنواتهم التي ينفق عليها مئات الملايين وأموال بلا حساب، ويعني هناك خطة كاملة موضوعة، وهناك تفرق وتشرد من الإسلاميين، لقد غابوا عن الشارع طويلا، وتجربة 52 دائما كانت يعني موجودة، ولطالما حذرت أن الانتخابات لن تأتي أنا منذ البداية. يعني يمكن في شهر فبراير الماضي كتبت أنني لم أصدق أبدا أن جمال مبارك سيرث الحكم، ولا أصدق أبدا أن الانتخابات ستأتي.
كان حضرتك عندك تشكك أن الانتخابات تجري في موعدها؟
أشك تماما أنها ستأتي في موعدها.
عفوا، لأن أمناء الشرطة عندهم اعتصامات، ولا لأن القضاء ممتنعين عن الإشراف، ولا علشان مليونية المسلمين ضد وثيقة علي السلمي، ولا عشان الانفلات الأمني، ولا عشان إيه؟
لأن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يريدون ذلك،
يريدون ألا تأتي الانتخابات.
نعم.
حتى بعد توزيع الشعارات وتوزيع الرموز وكل شيء.
هذا مصير أمة ومصير دين. لنكن صرحاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة لو أراد أن يوقف كل هذا في أيام لأوقفه. المجلس الأعلى كان يستطيع أن لا يأتي بتلك النماذج الشائهة التي تأتي لنا بمثل هذه الوثائق المشوهة التي تخرج على الإسلام وعلى الوطن إلى آخره. المجلس الأعلى للقوات المسلحة للأسف أرغم على الانتخابات، والجيش ذكي وقوي وأنا طول الوقت أقول ذلك، فقرر أن يلعب لعبة يعني شدما، أنا عاتب شدما، هي يعني لغويا شدما وليست شدما، شدما أنا عاتب عليه، إنه يشبه أنه رأى الأمة تريد أن تشرب من بئر فأوهمها أنه سيحفر لها هذا البئر، وفعلا حفره لكنه وضع فيه السم. ما حدث أن الجيش لم يصرح بأنه لا يريد انتخابات، قبل هذه أذكرك أيضا يعني كلمة كنت قد قلتها في جلسة سابقة. أمريكا في البداية كانت تريد البرادعي، ثم اكتشفت أنه حتى لو أتى البرادعي ستكون قد كرست منهج الانتخابات ليأتي إسلامي بعده، فقررت أنها تريد طنطاوي. أمريكا قررت أنها تريد طنطاوي، تريد الجيش، لا تريد الانتخابات أن تحدث.
قبل ساعة المصري اليوم على بوابتها الإلكترونية قالت، صرح مصدر رفيع المستوى، أن المشير طنطاوي سيترك السلطة في هدوء بعد انتهاء تسليم السلطة للمدنيين.
يعني أنا أرى في ملامح هذا الرجل شيء أن يشدني إليه ويجعلني أصدقه، وأنا لم أقل لك أنه هو يريد، لكن أمريكا تريده. ولأكن صريحا معك ومعه ومع الأمة، وقد تقتله إذا رفض.
يا خبر.
يعني أنا هذا تصوري الخاص، هي تريد شيئا معينا وتراه ضامنا بشكل من الأشكال، سوف تحاول ابتزازه بقدر ما تستطيع، تهديده بقدر ما تستطيع، فإذا رفض يعني يمكن أن تسلط انقلاب عليه، وهذا اذكر حادثة مصدق.
هذا يؤيد برضو تخوف جميع السياسيين من وجود هذه السفيرة الأمريكية، بأنها دائما إذا ما وجدت توجد عمليات اغتيال كبرى.
نعم نعم، يعني أنا أتوقع كوارث لا أول لها ولا آخر. المهم أن الجيش فتح لنا طريق الانتخابات وطريق البشري. يعني هل كان الجيش يعني مخلصا معنا عندما أتى بطريق البشري، أم كان يخدعنا به؟ كانت هذه جزء من الخطة الاستراتيجية لخداعنا،
يمكن لامتصاص الجماهير،
لا أعلم. يعني هذه يعني هو أثار في نفوسنا الشك، وهذا وضع خطير جدا. الآن الجيش غير التركيبة. أنت تعرف عندما تأتي قوة محتلة، عندما أتت بريطانيا مثلا في الهند وغيرت التركيبة السكانية، أو في تيمور الشرقية، أو يحاولون في فلسطين يغيروا التركيبة الشرقية السكانية، أن يخرجوا المسلمين من مكان والعرب من مكان، الجيش عمل هذا بطريقة أذكى، أنه ترك الإسلاميين، والإسلاميون طيبون وليس عندهم الحنكة والدراية، وأستعمل طيبون بالمعنى السيء وليس بالمعنى الجيد، افترقوا ولم يتحدوا، وكان يجب أن يتحدوا. في نفس الوقت الذي يخطط الغرب وأنا باترسون والموساد للعلمانيين والليبراليين والكنيسة، كانوا هم صفا واحدا ونحن يعني شراذم متفرقة. ثم تركه، وكنت أظن في البداية وكنت أنظر بدهشة لماذا يتركهم، الآن فهمت، أجبت على نفسي، تركهم لكي يغيروا التركيبة الانتخابية. الآن الرونق الذي كان يحط بالإسلاميين، والثقة التي كانت تحيط بهم، والضعف الذي كان يحصل على العلمانيين، كل هذا انتهى. أنت أصبحت الآن تواجه واقعا جديدا، واقع في عصام سلطان، بلح عصام سلطان يقول أن معظم الحاضرين، أكثر من نصف الحاضرين في المؤتمر بتاع السلمي كلهم حزب وطني. عندك 8 أحزاب حزب وطني. المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قانونا في مصلحة الشعب إلا تحت ضغط مليونية. كل القوانين التي أصدرها كانت ضد مصلحة الشعب، وهذا شيء مأساوي جدا. الموقف الذي أخذه المجلس العسكري أخيرا عندما تحدث عن المندسين في مسبيرو، أنا لا أصدقك أيها المجلس العسكري، إنما فعلها النصارى والأقباط وصرحوا بها قبلها بأيام، وكان العالم كله يعلم أنهم يفعلون ذلك، وكلنا رأيناهم على شاشات التلفاز يفعلونه. والمدرعات لا تحرق بانبوب المتجاز، المدرعات لابد أن تحرق بمواد كيماوية معينة. ثم تأتي لتقول لنا مندسين، يعني أنت قلت مندسين، إذن أنت برأت النصارى وألقيت باللائمة على المسلمين، لأن يعني إذا لم يكونوا نصارى فلا بد أن يكونوا مسلمين، لمصلحة من فعلت هذا؟ ثم أنك أهنت الجيش المصري عندما فعلت هذا، يعني تخليت عن دم الشهداء على الأقل 67 شهيد، يعني لماذا لم يتخذ القانون مجراه حتى لو طال شنوده؟ والله لو كان الجيش كان أخطأ وطال القانون المشير طنطاوي نفسه، فإن إسلامي يحتم علي أن أقول يطبق عليه القانون. في الإسلام في القرآن نزل 12 آية دفاعا عن يهودي، يعني ليس عندي ليسر القانون بمجراه الكامل. وإذا كان النصارى أخطأوا، وأنا واثق أنهم هم الذين أخطأوا وأنهم هم الذين هاجموا الجيش وهاجموه بالسلاح، أنا أعرف نعم أن هناك الكثير من سحقوا تحت الدبابات، تحت المدرعات وليس الدبابات،
لكن في صورة واضحة جدا كان قائد مدرعة نصراني وكانت العربتان ليس فيهما سائق. ثم أي إنسان مننا عندما يحاصر بأناس يريدون أن يقتلوه وهو يركب سيارة سيدهشهم، يعني هذا رد فعل طبيعي إنساني، ويعني أظن تحت أي مظلة أي قانون من قوانين العالم سيبرأ هذا الشخص لأنه كان يدافع عن نفسه حتى لو قتل من أمامه. لماذا غير المجلس الأعلى التركيبة الانتخابية؟ لمصلحة من؟ لماذا خرج على المتفق عليه وأطال المدة أكثر من 6 أشهر؟ وكنت أصرق فيه وأستنجد أنت في أرض قتل أخرج منها بسرعة، ستؤذى أنت وستؤذى الأمة وسيؤذى الوطن. لماذا يعني أنا حزين وغاضب؟ نأتي لمليونية 18. هذا قصور مخل، ولا تكفي مليونية 18، الثورة تضيع الآن بهذه الوثيقة وبهذا الموقف، الثورة تضيع. والمخطط شمشون، المخطط دعوهم كذا، المخطط وقد نجح المجلس الأعلى إلى حد كبير بأنه سيجعل مجلس شعب مهلهل يقضي 4 أو 5 سنوات في الصراع، يعني جزء كبير منه فلول حزب وطني، جزء إسلامي، جزء وقت، جزء كذا، يعني ما يعبر عن الضمير الحقيقي لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى هذه الوثيقة. هم لا يؤمنون بالشعب، ولا يؤمنون أنه حدث الثورة، ولا يثقون في الاختيار الشعبي، ولا يوافقون على أن يختار مجلس الشعب الذي اختاره الناس اللجنة التي تكتب الدستور. مقابل ماذا؟ مقابل من؟ هل نحن، هل تحول الشعب إلى مجنسين بدون مثل الكويت؟ هل تحولنا إلى هنود حمر ليس لنا حق الانتخاب؟ هل تحولنا إلى طائفة الشيخ في الهند؟ ما هذا الذي يحدث؟ أي عقل وأي منطق وأي ضمير هؤلاء الناس؟ أنا يعني يمكن بالنسبة لجل العلمانيين يعني لن أنصحهم بشيء من الدين وإلا اشمأزت قلوبهم، لكن بالنسبة للجيش أنا أعرف أن هؤلاء الناس مؤمنون، أعرف أنهم يخافون الله، أعرف أنهم طول حياتهم أرواحهم على أكفهم وقد يستشهدوا في أي وقت، أعرف أنهم من يعني يعلم أن الموت قريب منه، تهون أمامه أشياء كثيرة جدا في الدنيا. لماذا يفرط الجيش في هذا؟ لماذا هذا من أهم المواقف في تاريخ العالم الإسلامي؟ يعني قد أقول لك منذ سقوط الأندلس لماذا يفرط فيه الجيش؟ لماذا لا يمنح الفرصة لمصر، للأمة مصر بالحضارة الإسلامية والحضارة الإسلامية التي تحتوي مسيحيين ويهود؟ يعني لماذا يترك لفئة خائنة عميلة متعاطفة ومتحالفة مع الأعداء؟ لماذا يسمح لهم بأن يسيطروا على الأمور؟ لماذا يقف على الحياد بين هذا وذاك؟ يعني هناك أسئلة أخرى تثار وهي مثارة بداخلي منذ البداية، لكنني لم أكن أريد أن أجهر بها، الآن لابد أن أجهر بها. سؤال يقول: لماذا وثقت في مثالية الجيش؟ هل يمكن أن يختار رئيس فاسد وناسا أطهارا صالحين؟ لكن يعني
طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال معلش. يوم جمعة 18-11 دعا إليها الشيخ حازم صلاح إسماعيل الجمعة الماضية، وكان عنوان هذه الجمعة تحديد موعد نهائي لتسليم السلطة، أو يعني إجراء انتخابات رئاسية لتسليم السلطة للمدنيين. هل تحريك وثيقة المبادئ فوق الدستورية الآن لتتحول الجمعة إلى الوقوف ضد هذه الوثيقة ويتنسي الأمر الثاني اللي هو تحديد موعد الانتخابات الرئاسة؟
وهذا جزء كارثي في صورة الحركة الإسلامية. هذه الوثيقة لو صدر إعلان دستوري بها غدا، لابد أن يكون موجود في ميدان التحرير يوم جمعة 10 مليون ولا ينصرفون حتى يتسلم البلاد رئيس منتخب. يعني لا، ستقوم ثورة ثانية.
ستذهب بنفسك إلى الميدان؟
نعم.
حضرتك ستذهب بنفسك إلى الميدان؟
سأذهب، ولقد دعوت يعني منذ شهور أن أكون أول شهيد في الثورة الثانية، وأنا أعلم أن الثورة الثانية قادمة، لأن هذه الثورة حوصرت. نحن أشبه ابننا الحبيب الغالي الذي دفعنا فيه دماءنا الآن محاصر من الأعداء. لابد أنني أناشد الصف الإسلامي والوطني، أناشد النصارى الشرفاء أن يرفضوا هذه الوثيقة تماما، وأن يكون منعطف حاد للعلاقة مع الثورة القادمة. سوف لن نحن تضبطنا ضوابط شرعية كثيرة، لن نفعل مثلما فعل الخونة في مسبيرو. نحن سنخرج لنستشهد، لنقتل لا لنقتل. ولو بسطوا أيديهم إلينا ليقتلونا لن نبسط أيدينا إليهم لتقتلهم. سوف نخرج ليمت منا 100,000. لن نحمل سلاحا، لن نحمل شفرة، لن نحمل عصا، سنخرج لنموت. لكن هذا المنعطف لو ضاع مننا الآن لن يتكرر مرة أخرى. المؤامرة واسعة وهائلة في الخارج وفي الداخل، والناس لا يعرفون ماذا سيحدث لهم إذا تركوا هذه المؤامرة تنجح.
حضرتك صرخت في الإسلاميين، قلت لهم أصرخ فيكم، هل أدمنتم الهزيمة؟ هل أدمنتم أن تخدعوا؟ وأصرخ مليونية مستمرة كفيلة بمنع تزوير صندوق الانتخاب، مليونية مستمرة كفيلة بحمايتكم من السقوط في الجب 60 عاما أخرى، وأصرخ إن كان موقف الجيش يصيبني بالفجيعة فإن موقفكم يصيبني بالجنون. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، أعود بعده لاستكمال هذا الحوار الماتع مع الدكتور محمد عباس، فكونوا معنا.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
عرض خاص من شركة المجموعة المصرية لكل عروسة ولكل بيت في مصر، جميع أنواع المفروشات من بطاطين لحاف قطن كوفرتات، وبسعر إيه تقدر عليه. بطانية مقاس 240 في 220 شموع وكمان لحاف قطن، واتنين خدادية مقاس 240 في 225، ومعاه كمان كوفرتة تقيلة جدا مقاس 240 في 225، كل ده بسعر خاص جدا فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن، ونجيلك لحد البيت. لو العرض معجبكش مش مهم لو ما اشتريتش. شركة المجموعة المصرية تعمل لك معرض على باب بيتك، فقط اتصل على 010-68-83-77-46 او من اي تليفون ارضي على 38-30-64-70 طول ايام الاسبوع.
كيف ينام الالم يوما والدم يصرخ في الوريد.
مشروع حفر أبار في الأراضي الصومالية،
فساهم ولو بجنيه في حفر بئر ماء لأهلنا في الصومال.
نريد أن نقدم لهم هذه الهدية،
ينقذ إخواننا في الصومال من الجفاف.
أعظم الصدقة سقي الماء،
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
من صدقاتنا لإخواننا في الصومال الذين يموتون جوعا.
وربنا عز وجل قال في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم. فدلوقتي إخواننا في الصومال عندهم مجاعة وعندهم مشاكل كتيرة جدا، فواجب علينا أن احنا نساعدهم ونعمل لهم أبار مياه
بأموال زكاتنا، بأموال صدقتنا،
لإنقاذ حياتهم.
فلقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، لأنها سقت كلبا. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بطفل في الصومال قد وحد رب البرايا.
بنكتب تاريخ جديد في أرض الصومال،
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
رابطة علماء أهل السنة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي واتحاد الأطباء العرب، الحملة الدولية لحفر الآبار بالصومال للتبرع من داخل مصر. حساب رقم 2-210-10 بنك البركة، أو في أي مكتب بريد. حساب رقم 14-87-41، وللتبرع من خارج مصر بنك البركة حساب رقم 2-210-10 سوفت كود. رابطة علماء أهل السنة، قطرة ماء للصومال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هيا كن إيجابيا وانشر التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية. هيا شارك بنشر الخير في كل مكان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تسمعنا عذب الكلمات وذي المعنى، على حب الله تجمعنا ولقمم المجد سترفعنا.
لبيك الله
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم، في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرم، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. البيت وعدهم وعدهم والكون أسعدهم أسعدهم، طفوا بكعبتهم والله ذو الكرم، طفوا بكعبتهم والله ذو الكرم.
كل عام أنتم بخير.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحكمة في أروع بث
تشرق
في الكون محيا.
منح
قناة الحكمة، حكمة
وفقا لثقافة السنة النبوية كما قامت القناة على هذا الأساس.
الحكمة بمنهجها المنبثق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، منبر دعوة للبناء.
هذه قناة السنية الرصينة السلفية الممنهجة.
هذه قناة فارقة في الاسم وفي المنهج.
الحكمة دائما كانوا يعملون على حراستي.
أحس أنها قطعة مني ليست مجرد قناة عادية.
هذا الاسم وهو الحكمة أنا متأثر به جدا.
مسائل الدنيا لا تجعل القناة تحيد عن خطها.
منبر دفع للباطل ومنبر دفاع عن الحق.
بسبب إنشاء قناة الحكمة لما سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوم الكاريكاتيرية، فكان غير على الإسلام وغير على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنشأت هذه القناة
الحكمة. قناة الحكمة تقوم بدور بإذن الله يكون متميزا ويكون فريدا إن شاء الله.
أظن هيبقى من أفضل الأماكن اللي تواجد فيها قناة الحكمة.
الحكمة شاشة مفتوحة لك دائما.
الله.
هي القناة اللي هي السلفية التي كنا نطمح إليها ونتمناها من أعماقنا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها، عادت لقلوب محبيها الله يبين. أبارك مسعى.
برنامج الطريق إلى الجنة، حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة.
مصر الحرة، مصر الثورة، كل أيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدين اهلا ومرحبا بحضرتكم من جديد، وهذا الحوار الماتع مع دكتور محمد عباس، اجدد التحيه والترحاب بحضرتك.
اهلا
وسهلا. واحب ان اتذكر انا واياك والمشاهدين ما قالته هيلاري كلينتون عقب احداث ماسبيرو، وانها صرحت بكل يعني ما نستطيع ان نقول انه تجاوز للحد، اننا نحذر المجلس العسكري في مصر من تفاقم الاوضاع الدينيه والضغط على الاقليات. هل ترى ان هذه زياده في محاوله اشعال الفتنه الطائفيه بمثل هذه الفضائيات التي تبث خاصة من أمريكا؟ بس اسمح لي، أنت أيضا اليوم حضرتك أهديتني كتابا جديدا لك بعنوان نعم نحن نظلم النصارى. نعم. عايز أربط بين كل هذا.
يعني الرابطة فعلا موجودة، ما فعلته كلينتون. يعني هو هناك الآن بركان سببه الثورة الحقيقية للشعب في 25 يناير، وكما قلت لك قبل ذلك أن هناك 3 ثورات حدثت في 25 يناير: ثورة الشعب وهي المحرك الرئيسي والبركان الهائل، ثورة أمريكية شارك فيها يعني العلمانيين والليبراليين وبعض المسيحيين الأرثوذكس، وانقلاب من الجيش على مبارك. يعني هذه الثورات 3 حدثت متوازية، وكل منها تتفاعل مع الأخرى، لكنها لم تكن من منابع واحدة. من بعد من يوم 11 فبراير أو من قبل ذلك، أمريكا بتحاول استيعاب هذه الثورة وامتصاصها ثم السيطرة عليها والتحكم فيها. من ذلك، وأمريكا تعلم قبل غيرها ما حدث في ماسبيرو، أمريكا بأجهزة مخابراتها بأقمارها الصناعية بجواسيسها بعملائها باعترافات اللي قاموا، لأن هؤلاء الذين قاموا بأحداث ماسبيرو إنما قاموا بها تحت إشراف السفيرة الأمريكية. يعني هذا جزء من مؤامرة شاملة. الجزء المذهل والمحزن تماما أن تقول كلينتون ذلك فيرتكب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أفدح خطاياه، لا يدافع عن دماء شهدائه، ويختلق أعذارا لا يصدقها أحد، لا المسلمون يصدقونها ولا النصارى يصدقونها ولا شنودة يصدقها ولا أمريكا تصدقها ولا العالم الخارجي يصدقها. كل ما فعلته هذه الفرية أنها قللت من مكانة المجلس الأعلى القوات المسلحة في قلوبنا. الكل شنودة يعرف كم قتل أبناؤه وخرافه الضالة من الجيش. الجيش، وأنا أنا ليس بيني وبين المجلس، بالعكس يا أيها الناس يا أيها الأحباء، بيني وبينكم حب وود، والله لا أريد أن أواجهه، لكنني أريد أن أحاصره بالحب، أريد أن أحاصره بالدين، أريد أن أحاصره بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إنني أناشد كل ضابط من ضباط المجلس العسكري له العديد من الأصدقاء، إنني أناشد أصدقائه وأحملهم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أين أنتم يا أبطال حرب أكتوبر؟ أين أنتم؟ يعني أناديكم كما نادى العباس بن عبد المطلب يا أصحاب بيعة الشجرة، يعني لماذا لا تقفوا إلى جوار الجيش؟ لا أريدكم أن تقفوا لتناهضوها أو لتعكسوها أو لتعرقلوا عمله، بل لتنصحوه لتأمروه بالمعروف وتنهوه عن المنكر. إنما يحدث الآن أنه يرتكب منكرا، ما يحدث وهذه مصيبة وكارثة، تكرار لعناد وغباء مبارك. ماذا حدث لمبارك؟ لماذا تظنون أنكم ستكونون أفضل حظا منه؟ ثم حدث متغير لن تعود الأمور به القهقرة مرة أخرى. الأمة عرفت طريق الثورة، الأمة عرفت أنها سجنت 60 عاما وبذلت من الأرواح والشهداء والكرامة والحرية ويعني كل شيء، يعني كما هائلا كانت تستطيع أن تمنعه بالمواجهة. الأمة التي استطاعت المواجهة لن تعود كما كانت. لماذا أيها المجلس الأعلى تتخلى عما تمنيناه منك؟ نحن لا نطلب منك أن تجامل أحدا، نطلب يعني كونك تغير الاتهام وتقول مندسين. طب مندسين، ألست الحاكم؟ أين هم هؤلاء المندسون؟ أليس اعترافك بمندسين طعنا في كفاءتك؟ إذا قلت أنهم مندسون فأين هم؟ وأنت تعلم والأمة تعلم. ثم أن هذا يعني الثورة حدثت بسبب يعني فعل الكرامة، ليس من أجل لقمة الخبز وليس من أجل أشياء، إنما الكرامة المهدرة، الإنسان المقهور في كل مكان، والمقهور حتى في بيته، المقهور وهو يقرأ الصحيفة، المقهور وهو يرى النجوم على الفضائيات يروجون الأكاذيب ويسخرون منه، يعني وهو يقرأ أن فلان مرتبه 3 مليون وهو لا يجد قوت يومه. يعني القهر حدث بسبب عدم التوازن. لماذا يا مجلس أعلى القوات المسلحة تكرس عدم التوازن مرة أخرى؟ يعني بغض النظر عن الموافقة أو عدم الموافقة أو الصواب أو الخطأ، كانت بداياتك في الأول في البدايات الأولى مبشرة جدا، الآن يعني تخطو خطوة ثم تعود إلى الخلف. لا يهمني يعني إيران جيدة أو سيئة، لكن في البداية قلت أنك ستعمل علاقات معها، ثم أتى الأمر الأمريكي فتراجعنا في هرولة وغيرنا وزير خارجية الذي قال ذلك. لا يهمني يعني لا أدخل في التفاصيل. بالنسبة لحادث مسبيرو، بالنسبة لي في كل مرة يعني يثور فيها مشكلة أنت تدين المسلمين. لماذا يعني في يعني محافظ قنا السابق وقد كان مسيحيا قال أمام الملأ ما من مشكلة طائفية كان المسلمون سببا فيها، كل المشكلات الطائفية السبب فيها هم النصارى، وحاربه النصارى بمنتهى العنف والقوة بعد ذلك. ثم لقد يعني في كتبت كتابا بعنوان نحن نظلم النصارى، يعني
هل قلت نعم
نحن نظلم النصارى؟ لأنني أقصد فعلا نحن ظلمناهم. كيف ظلمناهم؟ عندما يكون لك ابن أو أخ وتتركه نهبا للأفكار الخاطئة، نهبا للقرارات الخاطئة، نهبا لعلاقات مشبوهة مع مجرمين في الخارج يسلطونه على أهله وعلى عشيرته، نهبا لكل هذا. عندما يكون لك ابن وتتركه لرفاق السوء أنت تظلمه، أنت يجب أن تردعه، يجب أن تجعله يفهم ما هي يعني الحقوق وما هي واجباته وما هو الصواب. في كل مرة يثور فيها النصارى، يعني أليس ممكنا بعد ذلك أن، وأنا أقول أنه يحدث الآن، أنهم يفتعلون المشاكل ويسعون، ماذا يحدث إذا قتل منهم 1 أو 2 وحصلوا على مكاسب لم يكونوا يحلمون بها قبل ذلك؟ لماذا لم ينفذ قانون عبادة؟ يعني رغم أن هناك، أدري أن هناك موانع شرعية، لكن أنا لا أتكلم عن التفاصيل، أنا أتكلم عن أن يكون، وقد قلتها قبل ذلك، أن النصارى يتصرفون. انظر إلى هذه الوثيقة الملعونة، الوثيقة المشؤومة، وأريد أن أسميها وثيقة الشيطان، إنه يجعل للأزهر الذي يمثل 96% أو 95% من عدد السكان مندوبا واحدا في هذه اللجنة، لجنة الشيطان هذه، وللكنيسة مندوب آخر. يعني النصارى وقر في ذهنهم شيطان مجنون أوهمهم أنهم أصحاب الوطن، لا الدراسات الدي ان اي ولا ابحاث الجينات ولا فصائل الدم ولا التاريخ ولا اي شيء. لكن شيطان يعني هل يمكن, هل تذكر منذ اعوام حالات الهستيريا الجماعية والاغماء الجماعي للفتيات؟
نعم.
هل يمكن ان يكون اصاب اخوتنا النصارى شيء من ذلك؟ هستيريا جماعية تجعلهم يتخيلون ان هذا الوطن وطنهم, هستيريا جماعية كتلك التي اصابت ذلك الرجل الاحمق الذي ظن انه اشترى الترام او الذي باعوا له الهرم. يعني كيف يفكرون؟ يعني انا فعلا حزين عليهم, وخاصة ان نحن نظلمهم. يظلمهم سعد الدين ابراهيم عندما يكذب ويقول ان الضحايا دائما كانوا من الاقباط, بينما الضحايا مثلا في امبابة كان يعني أكثر من نصفه من المسلمين, وكانوا هم الذين بدأوا بإطلاق الرصاص. لا أحد علق على ذلك, ولا الجيش ولا فلوباتير وهؤلاء. تخيل يا أخي أن شيخا فعل ذلك, تخيل أن شيخ الأزهر أو المفتي كانوا أعدموهما الآن. يعني لماذا على مستوى الأسرة, على مستوى العائلة, على مستوى القناة, على مستوى أي مكان في الدنيا, لو تركت إنسانا يخطئ بلا حساب فأنت تدمره, أنت تظلمه ظلما هائلا. يعني نأتي لواحد مثل علاء الأسواني وإبراهيم عيسى وهذه المجموعة. منذ البداية وأنا أقول أن ما يحدث خطة واحدة كجيش هائل لكل فرقة وسرية وكل كتلة من كتله تقوم بمهمتها. أذكر لعلاء الأسواني كان يحكي عن اضطهاد النصارى وكيف يضطهدون ولا بد ان كذا ولا بد ان كذا, طبعا عينه على جوائز خارجية وعينه على اشياء يوعد بها, ويحكي قصة يعني مخزية, يعني هي قد تضحك البعض من فرط سذاجتها وكذبها, لكنها بالنسبة لي كانت مؤلمة وتثير الاشمئزاز. يتكلم عن استاذة مسلمة تمتحن طالبا مسيحيا, ف يعني انبهرت بإجاباته, ما أعظم إجاباتك, أنت ممتاز في كل شيء, كيف ذكرت كلها. يعني جعلها يعني ينقص أن تكتب قصيدة شعر فيه أو أن تؤلف أغنية وتغنيها له أثناء الامتحان. ثم سألته في الآخر ما اسمك, فاسمي أمين, أمين إيه, أمين سامي, أمين سامي, هي مصرة إلى أن عرفت أنه مسيحي, فيعني جعلته يرسم. يعني هذه الأكاذيب لا تصمد لسؤال واحد, أليس في يد هذه الأستاذة كشف أسماء الطلاب الذين تمتحنهم؟ يعني هذا السؤال فقط, لكنه يروج للحكاية ووائل آخر. ثم السؤال الآخر, لو كان هناك اضطهاد للأقباط والنصارى ويرسبون في الامتحانات, وكان طبيب أسنان اللي كان بيحكي عنه علاء الأسواني, لماذا إذا 45% من عيادات الأسنان في مصر للمسيحيين؟ يا له من الاضطهاد اللذيذ أيها الكاذب الذي تروج لمثل هذا. لكن أيضا في إطار المنظومة الشاملة, كيف حدث هذا لعلاء الأسواني؟ علاء الأسواني كاتب يعني موهبته دون المتوسط ودون المتوسط بكثير, ويعني أنا أعرفه منذ أعوام طويلة, وعندما كنت مسؤولا عن صفحة أدبية في الشعب رفضت باستمرار أن يكتب فيها. والله لو كان قد تغير بعد ذلك وتحسنت كتاباته لاعترفت, واعترفت أنني كنت مخطئا كما اعترفت مع البعض. فجأة دخل علاء الأسواني وهم يصطادون دائما هذه النماذج, كتب عمارة يعقوبيان أو أوعز إليه أن يكتب عمارة يعقوبيان بكل النقاد يجمعون, كل النقاد الأدبيين يجمعون أنها رواية تافهة وسيئة. فاروق عبد القادر مثلا وهو ناقد علماني يساري ليبرالي في كل هذه الصفات يقول إنها رواية بالغة السوء كارهة للوطن, وهذا الكاتب كاره للوطن. صافي ناس كاظم بتقول عليها إنها أبشع عمل مكتوب قرأته في حياتي. صبر العسكري وهو يعني ناقد كبير أتى لنا بجذور المسألة أنه سرق هذه الرواية كلها من نعمان عاشور. دعك من
كمان لا تستحق السرقة يعني.
يعني وعمل يعني بحثا مستفيضا بالشخصيات شخصية شخصية وإلى آخره. يعني كاتب فرنسي قال إنها مسروقة. ناقد فلسطيني مشهور يعني تحدث عن يعني كم الإيحاءات الجنسية البشعة التي فيها، ثم نأتي للحبكة الروائية فيها وأنا أقرأها وأنا يعني قارئ يعني قديم للأدب. أنا ذهلت من صفحة 132 ل 137 وأنا فاكرها، لأن هذا شيء يعني عندما يحدث شيء رهيب، عندما يخطئ يفقد الكاتب أدواته ويخطئ في أخطاء، بيتكلم عن صلاة الجمعة وكيف أن الناس أولا يجعل خطيب المسجد الإرهابي الوهابي يعني المتخلف المتحجر يجعله يمدح في الشيعة، يعني اللي كان مرشح في الانتخابات الأمريكية الماضية تكلم عن العلاقة الحميمة ما بين إيران والإرهابيين في 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 أفغانستان، وكان من أسباب رسوبه أن الأمريكيين سخروا منه كيف لا يعرف أن هناك مشاكل ما بين يعني الاتجاه السلفي والاتجاه الشيعي. علاء الأسواني يقول أن خطيب المسجد كان يعني يشجع إيران ويدعو لها ويدعو لحزب الله وإلى آخر، وعندما تحمس الناس أخذوا يهتفون له إسلامية إسلامية في المسجد. لا يعلم علاء الأسواني أن يعني من قال لأخيه أنصت فقد لغى. يعني أنا تساءلت يعني تساؤلا، هل صلى الجمعة قط؟ في نفس في الدور الثاني كان النساء يزغردن ويهتفن لمن يخطب.
هل كان مكتوبا هكذا أم ده الإخراج السينمائي للفيلم؟
لا ده مكتوب في الرواية،
يعني دي كانت طريقة تربية للرواية.
لم أرى الفيلم، أنا أتكلم عن مكتوب في الرواية. نأتي لنقطة هامة جدا، إذن ما سبب كل هذه الضجة التي صنعت لعلاء الأسواني؟ وهذا جزء من المنظومة، هذا جزء من المؤامرة الشاملة، قد يكون علاء الأسواني بريئا منها، قد يكون أصطادوه وجدوا فيه ضعفا تجاه الشهرة، ضعفا تجاه المال، ضعفا تجاه كذا، فوظفوه بعلمه أو بدون علمه لا أدري. لكن المطلوب في الفترة التي قبلها كان كل النماذج الليبرالية والعلمانية قد احترقت، اصدراها المجتمع، احتقرها، سقطت من نظر الجميع، لم يعد هناك أحد، وكانوا في حاجة ماسة إلى أن يصنعوا نماذج يعني جديدة وفي سرعة شديدة، تماما كما يحدث في الكليات العسكرية أثناء الحروب عندما يجعلون السنة 9 شهور أو 6 شهور، وفي بعض الأحيان يجعلون بدل 4 سنوات سنة واحدة كما حدث في دفعة الضباط الأحرار كانت 14 شهر فيما أظن. فكانوا في حاجة إلى أن يخترعوا نجوما على عجل، في اختراعاتهم السابقة كانوا يتأنون، كانوا يصنعون النجم في 20 و30 و40 عاما. يعني أنا أعتقد أن واحد زي محمد حسن الهيكل نجم مصنوع أيضا، لكنه يملك مواهب فذة تجعله يساعدهم في نجوميته. النجوم التي صنعوها مثل إبراهيم عيسى وعلاء الأسواني وإلى آخره وبلال الفضل يعني كرغيف الخبز الذي استعجلوا عليه فاحترق من الخارج وما زال نيئا من الداخل. كان المطلوب أن يقف علاء الأسواني اليوم لينواصل الكنيسة، كان المطلوب أن يقف علاء الأسواني اليوم وهو يعطيك أفكارا خاطئة ليكون مرشحا لرئاسة الجمهورية مثلا، وقد تفاجأ أنه أخذ جائزة نوبل. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم أقلية ويريدون لهذه الأقلية أن يكون لها وضعها المعنوي العالي جدا، عندما يأتي واحد معه جائزة نوبل ويقول لك لا أنت تظلم المسيحيين وأنت كذا وأنت كذا، أو عندما أنا معي نوبل أو أنا كنت مرشح للنوبل وأنا أريد أن أكون رئيس جمهورية. لنعترف أن علاء الأسواني أديب عظيم، ما علاقة ذلك بالسياسة؟ هل يكتب أدبا الآن أم أن وضعه كله سياسي؟ هذا الوضع السياسي هو الذي دبرت له الأمور كلها منذ البداية
حتى يكون نجما بارزا في المجتمع، حينما يتكلم يسمع الناس.
يعني أول شيء عمله بعد رواية عقبيان سنة 96 إن يعني وضع المسلمين ليس لهم به أي علاقة، المسرحية الفاجرة التي مثلت في كنيسة الإسكندرية كنت أعمل وأنا أبصر، التصريح اللي طلع اللي ربنا يعني اللي لا استغفر الله ليس ربنا إنما الشيطان فتح به على علاء الأسواني أن يقول أن يتهم المسلمين بأنهم السبب في نشر هذه المسرحية، يعني بلا عقل وبلا منطق، يعني لست أدري كيف. إبراهيم عيسى يعني النموذج يعني السوقي المسطح، يعني المطلوب منه أن يهاجم دائما رموز المجتمع وأن ينشر الأكاذيب. إبراهيم عيسى حدث منه شيء يعني أريك، وهذه جزء يعني أستميحك فيه عذرا، لأنه أريد أن يعلم المشاهدون ك كيف يكذب هؤلاء الناس. يعني وجدت إبراهيم عيسى يكرر في قناته وفي صحفه قبل ذلك أن الشيخ بن باز هذا شيخ متخلف وأفتى بفتوى يقول فيها أن من يقول بكروية الأرض فقد كفر. أنا لم أهتم بالأمر، يعني هذا كلام أسمعه منذ 20 عاما لم أهتم بالأمر. يعني الشيخ بن باز شيخ عظيم جدا وجليل جدا لكن في إطار الدين، لكن لما يعني عندما أريد يعني شيئا في العلم لا أخذه منه. لكنني كل آن وآخر أعمل ما يسمونه جشني على المعلومات اللي عندي، ماذا دلس علي فيها وماذا. فكشفت على الأمر ففوجئت أن الشيخ بن باز سنة 96 أصدر بيانا أنه لم يصدر مثل هذه الفتوى قط. ذهلت مع أن إبراهيم عيسى كان لا يكون إبراهيم عيسى وصلاح عيسى كل المجموعة العلمانية الشيخ بن باز بكفر يقول بكروية الأرض. سنة 97 وجدت الشيخ بن باز كتب بيانا آخر يقول فيه، الأول كان بيان والثاني فتوى، يقول فيه أنه لم يقل أبدا بتكفير من يقول بكروية الأرض، وأنه يعني غاضب جدا ممن يتهمونه بذلك، وأنه مؤمن بكروية الأرض لسبب جوهري، ليس لأن أمريكا قالت ذلك ولا لأن روسيا قالت ذلك، وإنما وهذا هو المدهش لأن ابن تيمية وابن القيم قال ذلك. أنا كنت أعلم هذه المعلومة لكنها كانت يعني علمتها ونسيتها ولم أستعملها، أن حتى الفراعنة قالوا بكروية الأرض، ويعني من قبل في فيثاغورس يعني أحد علماء المصريين قال بكروية الأرض وحسب قطرها وحسب زاوية سقوط الشمس في الإسكندرية وأسوان. جاء بعد ذلك أرسطو فيعني دمر المعلومات الصحيحة وأعطى معلومات خاطئة أن الأرض مسطحة. معظم علماء المسلمين قالوا بكروية الأرض. ما قاله ابن باز أن من يقول أن الأرض مستقرة وثابتة في مكانها فقد كفر، لأن هذا ضد كلام القرآن. انظر كيف أخذوا المعلومة وشوهوها. أخذت أبحث عن من وراء هذه المعلومة، فلان ورا فلان ورا فلان، لغاية وجدت في النهاية أن أول من أطلق هذه الفرية أحمد بهاء الدين.
الفرية على الشيخ ابن باز.
على الشيخ ابن باز. عملية دائبة دائمة لتشويه الإسلاميين، للكذب عليهم كذبا فاجرا. وضع السلطة تترك لهم كل وسائل الإعلام وتحرم الإسلاميين من كل وسائل الإعلام، وتعاملنا يعني السلطة يعني أنا آسف أن أقول أن من أول رئيس الوزراء لعلي السلمي اللي يعاملون كما لو كانوا هم نصارى ويهود ونحن يعني مسلمون وأقلية ويعني مرفوضون في هذا البلد. يعني أنا عاتب على كل هؤلاء، اغضبوا لدينكم، اغضبوا لكرامتكم، اغضبوا لأمتكم، انتموا إلينا، نحن ننتمي إليكم ونحبكم، نحن لا نريد بكم سوءا. والله حتى أنا عندما أهاجم إبراهيم عيسى وعلاء الدسواني يعني أنا والله من داخلي أحمل لهم الرغبة في أن ينقذهم الله وينجيهم. يعني تريد أن
لا أسمعك والله أمين.
يعني نحن لا نكرههم لكنهم يحملون قدرا هائلا من الكراهية لنا. إنني لقد ذهلت وأنا أقرأ يعني أحد أفراد الغزالة حرب. يعني هم ثلاثي،
أسامة ولا مين؟
أسامة وطارق وشادي. يعني أسامة الذي كنت أحترمه قبل ذلك هو الذي رفع لواء أن يمد المجلس العسكري حكمه 3 أعوام ويدعي أنه ليبرالي، أي نوع من الليبرالية الشيطانية هذه؟ لا تنسى أن المأساة كلها بدأ بها محمد حسن الهيكل الكاهن العجوز عرابهم الذي يأتي لهم بالحل السحري عندما يحتارون بعد استفتاء 19 مارس، وعندما تبين لهم حجمهم الحقيقي دخل بمدخل الشيطان ليقول أن الدساتير يجب أن تكون بالموافقة لا بالأغلبية، وبدأت الكارثة من هذه الكلمة الشيطانية، بدأت الفتنة منها. أسامة الغزالي حرب لماذا يقول ذلك؟ يعني والأمر ليس إلا كان هناك اجتماع ما بين أنا باتريس من السفارة الأمريكية وقصص من الكنيسة ونجيب ساويرس، اتفقوا على أشياء معينة، ولكي تتم هذه الأشياء طلبوا من أسامة الغزالي حرب أن يطالب المجلس الأعلى بأن يستمر. الدكتور الأستاذ عصام سلطان المحامي يقول شيئا آخر، يقول أن أسامة الغزالي حرب أخذ يحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الإسلاميين سيفعلون بكم مثل ما فعلوا بمبارك، إياكم أن تسلموا لهم الحكم، افعلوا أي شيء ولا تسلموه الحكم. حتى سألت المذيعة عصام سلطان لماذا يفعل ذلك، فقال لها كل سياسي فاشل لم يجد له مكانا أيام مبارك وبحث عن مكان فلم يجد، لذلك ينقلب ويمتلئ بالضغينة تجاه الثاني الغزال الحرب، طارق غزال الحرب. هذا طبيب، هذا تكلم عن الإسلاميين بقدر من الغضب، يعني سبحان
أنا
الله.
أنا عايز أقول إن أي حد يتكلم عن الإسلاميين ككتلة واحدة فهو غير فقيه، لأن الإسلاميون بشكل عام هم اتجاهات مختلفة تحت التصنيف الواحد، كل واحد يقيم بموقفه وفكره وطريقة أدائه.
لا لا لا، يعني أنت تنظر إليهم يعني تعطيهم أكثر من حقهم كثيرا. هم لا يرفضون فئات الإسلام، هم يرفضون الإسلام نفسه. هم يرفضون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم يرفضون أن تكون المرجعية إسلامية، هم يرفضون أن يكون الشرع منفذا. يعني المشكلة، يعني انظر مثلا إلى علاقاتهم بالصوفية،
لا بأس بها جدا. نعم.
لأن التفلت في بعض فرق الصوفية ما داموا لا يطالبون بتطبيق شرع الله وما داموا يتفلتون انتهى.
الملاحظ زي ما حضرتك بتقول ان معظم الذين التقوا بالشيخ حازم صالح اسماعيل في برامج التوك شو في القنوات الاخرى كلهم سالوا نفس السؤال، هتعمل ايه في الخمره، هتعمل ايه في المايوهات، كانهم يعني ليس عندهم مخزون ثقافي للاسئله للرجل المحتمل لرئاسه الجمهوريه الا انهم يطمنوا على الخمور وعلى العري.
هذه اسئله قوادين في شارع الهرم وبلطجيه وراقصات، يعني وكل اهتمامهم بذلك. لم يسأل، يعني الذي يتقاضى 15 مليون جنيه في السنة لم يسأل عن مرتب العامل، مرتب الفقير، كيف يأكل هؤلاء الناس، كيف يعيش إنسان ب 300-400 جنيه. يعني هؤلاء يعيشون في عالم شيطاني ولا يريدون الخروج منه، ويريدون يعني تخيل أن تأتي بقوادة لتكون مسؤولة عن الشرف، تخيل أن تأتي بحخام ليعطينا درسا في الدين، يعني هذا ما ويريدون أن يعلموننا ديننا. يعني هيكل عندما يأتي ليعلمنا كيف تكون الدساتير، أي دستور وضعت أو وضع سيدك قبل ذلك. كل ما نعيشه الآن، كل البلايا والرزايا الموجودة حتى الآن، جذورها الأولى وجذورها الأولى تقع في الأيام الأولى لهيكل مع الثورة ومع جمال عبد الناصر ومع الضباط الأحرار. يعني هذا يدفعني لأن أقول شيئا آخر. جزء من الانفجارات اللي حصلت في مصر 53-54 دبرها عبد الناصر نفسه ومن وراء ضباط الثورة الآخرين. أنا فكرت هل يوجد أحد في المجلس العسكري يفعل ما فعله جمال عبد الناصر بالضباط الأحرار؟ هل سيأتي اليوم الذي نرى فيه من يموت منتحرا ومن يقصى ومن يعذب ومن يضرب ومن يسجن ومن كذا من هذا المجلس العسكري؟ الأمر خطر على الجميع، ونحن في منعطف يعني شممنا فيه جزء من القوة ويمكن أن يعتدل المسار. مصر دولة قوية ومحورية واقتصادنا قوي. أنا في يعني جزئية يعني نحن ندخل في كل هذه الأشياء، وقلت لك أن الجيش يترك كل شيء لكي يغير الأرضية الانتخابية، وهذا تزوير للانتخابات. ما يحدث في سيناء على سبيل المثال، يعني الكل مشترك فيه بالصمت أو بالاستمرار أو بالتواطؤ أو هذا موضوع أردت أن أتكلم فيه كثيرا لأنه يوجعني كثيرا. سيناء كان السادات يعمل حسابه على أن تمتد سترعة السلام في وسط سيناء، ويكون هناك المجندين بعد خروجه من الجيش يذهبون إلى هناك لكي يكتمل العدد 4 ملايين. عندما تقول أن متوسط الأسرة 4 أو 5 أفراد في خلال 20 سنة كان حيكون في سيناء في وسط سيناء 20 مليون في المنطقة التي تأتي يعني يأتينا دائما منها العدو. ترعة السلام كانت موجهة إلى منتصف سيناء، جاء النظام السابق والنظام السابق معه كثيرون وزراء، كل الوزراء اللي موجودين دلوقتي ما هم كانوا أعضاء في لجنة السياسات. يعني الشيطان الذي يعني تعامل مع مدير فخر عبد النور وسلم وفاء قسطنطين ووائل آخره غير اتجاه ترعة السلام من الوسط للشمال. هذا بعد كارثي لا يمكن. أنا عندما أقول لك أن هذه الوثيقة وضعها ضابط مخابرات إسرائيلي صدقني سورة السلام كان المفروض أن تذهب إلى منتصف سيناء حيث الأرض الصالحة للزراعة. صدر قرار بأن تذهب إلى شمال سيناء حيث الأرض غير صالحة للزراعة وحيث نسبة الكالسيوم عالية جدا ولا تصلح أرض للزراعة على الإطلاق. ترتب على ذلك ليس تخريب العملية فقط وليس منع تكوين 20 مليون يعني مجموعة هائلة من السكان فقط، وإنما ترتب على ذلك أن الترع عندما أصبحت في الشمال الآلاف القليلة التي كانت موجودة في وسط سيناء تركت مكانها وذهبت إلى الشمال وتركت وسط سيناء خالي لإسرائيل. يعني أنا أريد أن أقول لك أن كل شيء يحدث في هذا الوطن يحدث بمؤامرة خارجية. فكرة المؤامرة يعني أو هي ليست مؤامرة لأنها معلنة الآن.
طب احنا عايزين نتكلم عن مؤامرة خارجية أخرى، وعايز حضرتك ننهي بقى ملف وثيقة السلمي وما حدث فيها وما يترتب عليها بكلمة في دقيقة، عشان عايز انتقل إلى ملف ثاني يعني خارجي.
أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يصدر إعلانا، من يوافق على هذه الوثيقة يدمغ نفسه أمام التاريخ بخيانة الأمة وخيانة الوطن وخيانة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أن العواقب ستكون هائلة والعواقب لن تكون كالمرات السابقة أنني أصدر قرارا ثم أتراجع فيه أو أصدر قرارا ثم أنحرف به. العواقب ستكون يعني دماء كثيرة ستسيل.
لماذا ستسيل الدماء وأنت تنادي وكل ينادي بأنها وقفة سلمية؟
ما هي وقفة سلمية؟ الطرف الآخر سيقتلنا، من ضرب الجيش سيضربنا، الجيش كان سلميا، الجيش كان بدون سلاح، الجيش كان بدون رصاص في بنادقه وقتل، سوف نقتل.
اللي هي الفئة المندسة،
الفئة المندسة
الخيار الذي يظهر في الأحداث
الخيار شمشون. يعني هناك أحداث كثير جدا الجيش يعرفها والحكومة تعرفها، لكن هم يدفعون الأمة لأن تقول زمن مبارك كان أحسن. لا يدفعون ذلك من أجل مبارك، مبارك أمر انتهى، لكن لكي يأتوا بمبارك آخر. إنني أحذر الجيش وأنذره، أحذر المجلس الأعلى وأنذره أن الوضع أخطر مما يتصور، وأن الانفجارة التالية ستكون الانفجارة الأولى بالنسبة لها شيئا صغيرا.
نعم. طيب خلينا نتكلم في موضوع تاني بعد إذنك دكتور محمد. من الأمور اللافتة لنظر هذا الأسبوع المبادرة التي قامت بها هيئة اليونسكو العالمية، انها اعلنت اعترافها الكامل لدولة فلسطين كدولة كاملة. عقب ذلك على طول اعلنت امريكا رفضها لهذا الاعتراف، تجميد عضويتها في اليونسكو، منع التبرعات والدعم لليونسكو. هذا التصرف الامريكي كرد فعل. انا عايز اسأل، هل اصلا اليونسكو عملت كده ليه؟
يعني هؤلاء ناس لا يخرج منهم خير ابدا. انا اظن انهم ادركوا أن يعني محمود عباس ومجموعته يعني مرفوضة شعبيا وقد تسقط في أي وقت، وهم يدركون الآن أنهم قد يسقطون في أي وقت، وأن حماس تتمتع بشعبية كثيرة. إنه الاقتراب للحصار، الاقتراب لكي كما يحدث ما يفعلون مع العلمانيين هنا، اقترب منك وأعطيك معونة لكن بشرط أن لا تفعل كذا، بشرط أن تمنع تدريس كذا، بشرط أن لا تدرس دينا، بشرط أن تأخذ بها العلوم الغربية، بشرط أن وهكذا. أنا أظن أن الهدف الرئيسي السيطرة الثقافية والغزو الثقافي، ثم أن الغزو الذي تمارسه اليونسكو ليس غزوا، ليس مجرد غزو، وإنما هو يعني الاستعمار نوعين، الاستعمار استيطاني واستعمار إحلالي، وهكذا الغزو الثقافي. أنت لا تأتي إلى جوار ثقافتنا وتعيش، أنت تزيل ثقافتنا وتحل ثقافتك محلها. ما تفعله اليونسكو هو ذلك.
يعني انا شايف ان هي حالة من حالات الخديعة للشعب الفلسطيني.
بالتأكيد.
انه يتقال له احنا اعترفنا بيك بعضوية كاملة في اليونسكو، ما فيش مشكلة بقى، يعني انسى بقى الامم المتحدة دلوقتي، انت بقيت عضو في اليونسكو. يعني حاجة انا عايز اروح هنا هو حطني هنا. يعني
وهذا جزء، يعني يظل الشعب الفلسطيني مقسما ما بين يعني
مؤيد ومعارض،
مؤيد ومعارض، وما بين غزة والضفة الغربية، وما بين جزء مهم جدا يونسكو، يعني مرتبات بعشرات الألوف ونخبة مدنسة تختار كما يحدث هنا في مصر بالضبط، يأتي بواحد من هنا وهناك ويعطيه 100,000 دولار في السنة وإلى آخره، هو بذلك يصطاد يعني مجموعة وهم يعرفون جيدا الشخصيات المؤثرة والشخصيات التي يمكن أن يصطادوها والشخصيات التي ممكن أن يأخذوها ليعملوا منها رئيس بعد ذلك أو وزير أو إلى آخره. ثم القضية الرئيسية تحرير فلسطين غير مطروحة مطلقا. أن يعني أنت تأتيني بثقافة تحل محل ثقافتي وثقافتي هي التي يعني ستمكنني في النهاية من المقاومة ومن التحرير. أنت تأتي لي بثقافة مضادة، ثقافة أخرى ستكون في النهاية إقناعا بطريق ملتون بما تمليه إسرائيل عليه.
يعني بعد الاعتراف يعني الخطوة دي حضرتك شايفها كأنها يعني إرادة أمريكية والظاهر هو الاعتراض؟
بالتأكيد، يعني اليونسكو لا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة بدون يعني مباركة أمريكية. وعندما نعود إلى التاريخ، لكنهم كذبوا علينا كثيرا، وهيك الكذب علينا كثيرا، واعتبروا صفقة الأسلحة التشيكية من الانتصارات العظمى في تاريخ مصر، بينما كانت أمريكا هي التي نصحت بها تماما. هذا موقف يشابه تماما ما حدث في اليونسكو الآن. يعني أمريكا هي التي نصحت، كان الفرنسيين بدأوا يقللوا من السلاح اللي بيروح لإسرائيل، فضحكت أمريكا على عبد الناصر، وضحك مايلز كوبلند على هيكل وعلى مصطفى أمين وعلى عبد الناصر، وقال لهم نوعوا مصادر السلاح. اشترت مصر من تشيكوسلوفاكيا كي تعطي أمريكا لنفسها المبرر لأن تصدر السلاح لإسرائيل. أيضا هذا شيء مثل ذلك. يعني أمريكا يعني أمرت اليونسكو بأن يفعل هذا مقابل أشياء كثيرة. أنتم أخذتم هكذا لا داعي للأمم المتحدة. وأن كنت أنا يعني أنا من الناس الذين يرون ويتمنون أن يكون في موقف إسلامي جماعي للانسحاب من الأمم المتحدة التي لم نرى منها إلا الشرر والضرر. يعني حتى لو اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطينية ثم ماذا؟ ثم يعني ماذا فعلت الأمم المتحدة في يعني نصف القرن الأخير؟ لا شيء. هذه كلها مؤسسات أصبحت بالكامل تحت السيطرة الأمريكية، ليس للقوى الدولية فيها أو للموازين الدولية أو للمواثيق الدولية أي قيمة ولا أي احترام.
طيب في خبر تاني أو مجموعة من الأخبار متعلقة بتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني. صفقة جرابيل التي حدثت قبل بضعة أيام في مقابل يعني مجموعة من السجناء المصريين لدى دولة إسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني. كثير من الذين يقرؤون في هذا الملف قالوا أنها صفقة يعني غير جديرة بالاحترام، لأنها نسيت الأسرى الحقيقيين للمصريين من أيام حرب 73 و67.
معظم المسؤولين عندنا يتصرفون كموظفين رئاساتهم في أمريكا، هو يتلقى الأمر ويطيع، وكلما أطاع أكثر اعتبر أنه يجيد أكثر. لا توجد عندنا حتى الآن، يعني لابد أن أعترف ببعض الفضل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة في اتفاقية الأسرى الفلسطينيين. هذا شيء، لكن لا أدري لماذا لم يفعل مثل هذه المهارة في التفاوض من أجل الأسرى المصريين. لماذا لم يمدها إلى الشيخ عمر عبد الرحمن، هذا البطل الأسير المعذب الذي يعني ذنبه في أعناقنا جميعا وفي أعناق المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ لماذا يبدو المجلس الأعلى لا يسمعنا؟ لماذا لا يستمع لضمير الشعب؟ لماذا لم يصر على الإفراج عن كل المصريين الموجودين في 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 الكيان الصهيوني؟ يعني يا أخي ليتعلموا، ليذهبوا، ليأخذوا دروسا يعني من حزب الله في 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 لبنان الذي أصر على الإفراج على يعني أسرى من كل الدول العربية، ليأخذوا دروسا حتى من الشيطان نفسه، ليتعلموا كيف يتصرفوا حتى هم فشلوا في أن يتصرفوا كأخيار، ليتعلموا كيف يتصرفوا كأشرار يعني يستحقون الاحترام بسبب كفاءة ذهنية أو إلى آخره.
طيب بعد ما حصل هذا التبادل للأسرى بأيام قليلة حصلت غارة إسرائيلية على غزة مات فيها 9.
هو الإذلال، هو الإذلال. وأيضا أظن أنه جزء من المنظومة وجزء من المنظومة التي كنا نتحدث فيها. إذا فشلت في خيار شمشون سوف يكون لإسرائيل مكان سوف. ومن هنا يعني كنت أريد أن أربط ما كنت أقوله عن سيناء بهذا. لو أنك بدأت من الآن تعمر سيناء لا وضعت العراقيل أمام إسرائيل، لأن جزء من الخطة وجزء مما ينتظر مصر أن تحتل إسرائيل سيناء مرة أخرى. ما هي الضوابط التي وضعتها؟ وعندك مجموعة من السفهاء ما زالوا حتى الآن يتحدثون الدستور أولا والدستور أخيرا ولا الوثيقة ولا كذا ولا كذا. يعني عندك يعني قضايا تهدد وجودك نفسه، عندك يعني كم من البؤس في الشارع لا حد له، عندك تعطل للمواصلات وتعطل للمرور، عندك مشوار لا يستغرق أكثر من ساعة يستغرق منك 6 ساعات، عندك كم هائل من الألم وكم هائل من الجوع وكم هائل من الشقاء وكم هائل من المرض، وأنت تهتم بسفاسف الأمور، تهتم أن هذه النخبة. يعني كنت أظن أو كانوا يقولون أنه لا يوجد في الدنيا معارضة أسوأ من الحكم إلا في العراق. يعني عندنا النخبة أسوأ بكثير من أي شيء آخر. كل هذه النخبة هي الوجه الآخر لأمن الدولة بكل ما فيها من شرور. ثم يعني نأتي لنقطة خطيرة يعني أوصاني الكثير بالحديث فيها، يعني نقطة افتقاد الأمن. الأمن مفتقد لأن منهج الدولة لم يتغير بالنسبة له، لأن منهج الدولة أن الشرطة كانت على حق وأن الشعب أخطأ في حق الشرطة وأنه يجب أن يستغفر ويتوب ويقبل الأعتاب كي تعود الشرطة مرة أخرى. وزير الداخلية الحالي والسابق لم يعترف بأخطاء وجرائم، ليست أخطاء وإنما جرائم وجرائم مغلظة. لن يعود الأمن إلى مصر إلا إذا جاء وزير يعرف كم الجرائم التي ارتكبها هذا الجهاز الباطش الجبار.
كلهم يعرفون،
وإلا يعترف، أقول يعترف أيضا ويعترف عن يقين. الذي لا يعترف مجرم مثل ضابط الأمن ومثل أمين الشرطة. يعني هذه المشاكل هم يخدعون أنفسهم ويخدعوننا لن تحل أبدا. أمين الشرطة اللي كان بيأخذ إتاوات 10,000 جنيه كيف يقنعه الآن بأن يضاعف مرتبه ليجعله من 400 ل 800؟ كيف ينفع؟ أمين شرطة تربى على إجرام طول الوقت، تربى على أنه يعني يفتري مع خلق الله ويضرب هذا وينكل بذلك. ولم يكن أمناء الشرطة فقط لنكن صرحاء، الضباط وأيضا كانوا يفعلون ذلك. يعني أنا أعيش في منطقة كان الجزار يقول لي وميكانيك السيارات يقول لي والفكهان يقول لي لا أحد منهم يدفع ثمن ما يأخذ، يطلبون وجبات طعام من أي مطعم لا أحد منهم. يعني هناك منظومة فساد وفشل كاملة. لن يعود الأمن إلا إذا واجهناها، والطرق إلى مواجهتها كثيرة. لنعتبر المرتبات التي يأخذونها معونة من الدولة كي لا يتحولوا إلى بلطجية، لينضموا إلى الجيش لكي يعاد تأهيلهم، لنعين ضباط شرطة من خريجي الحقوق. يعني من يريد، الذي يريد سيجد، لكنهم لا يريدون، لأنهم الذي يدور كله الآن كي نعترف، يعترف الشعب أنه أخطأ وأن عهد مبارك كان أفضل وأن الاستقرار أفضل من الثورة. يعني ده جزء من المنظومة. الجزء الآخر بالنسبة للإعلاميين، تتركهم الدولة مع أنها لو سلطت عليهم بوليس الأداب ونيابة الأموال العامة فقط. لا نريد لا مأمن دولة، لا أطلب إلا هذين، بوليس الأداب ونيابة الأموال العامة. لن أتكلم حتى عن عملتهم للخارج. يعني عندما أرى يعني المصري اليوم، يعني مش عاوز
خلص يعني كفاية كده
ماشي
بعد إذنك يعني سنبلغ لسه تظ. أنا طبعا الشباب على الفيسبوك طلبوني بعدم إدخال مداخلات هاتفية عشان يستمتعوا باللقاء مع حضرتك، ولكن في آخر اللقاء أنا بستأذنك نتلقى بعض الاتصالات.
تفضل.
طيب السلام عليكم.
السلام عليكم
وبركاته. أستاذ عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أشهد الله أني أحبكم في الله يا دكتور، وعشان ما أطول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يصلح شأننا وشأنكم
يا رب.
في نظري وأرجو أن تتسع صدوركم لما أقوله، يعني في نظري أن الإسلاميين والله فرحنا بثوركم، والله فرحنا بالثورات، لأنها بإذن الله تعالى تعيد الأمة كرامتها وعزتها، وبإذن الله تعالى كنا نأمل منها ومن الثورات اللي حواليها أن يكون فيها كل ثورة وزارة للوحدة العربية، وأنه يكون بإذن الله تعالى يتجمعون، ففي التجمع قوة بإذن الله تعالى لهذه الأمة. لكن فوجينا بما فوجينا به من أول يوم نجحت الثورة وتركوها الإسلاميين مع شديد أسفين وخطفوها العلمانيين من ميدان التحرير.
هم بيحاولوا يخطفوها. طيب أنا بشكرك أخي عبد الله على هذه المداخلة. أسماء سلام عليكم أخت أسماء. طيب أشكرك أيضا وأعتذر إن إحنا أطلنا على الجميع والرصيد خلص فيما يبدو. شكرا لك. مين معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سمعنا من التليفون لو سمحت وطي صوت التلفزيون. طيب كده كل المكالمات انقضت. طيب السلام عليكم يا أسامة. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ أسامة؟
أهلا بيك. أهلا وسهلا.
والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله. بارك الله فيك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأمثالكم.
آمين.
ويبارك في هذا البرنامج الجميل.
جزاك الله خيرا.
وأنا يعني أحبكم يعني حبا جما والله.
ربنا يبارك فيك.
ولا أريد أكثر من ذلك. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويكرمكم.
آمين.
شكرا يا خالد.
شكرا لك أخي أسامة. جزاك الله خيرا. أختي لا اتفضلي. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور حسين.
وياكم الله.
وحيا الله دكتور محمد عباس وجزا الله خير الجزاء يعني على عظيم ما بدأ به حركة اليوم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. أنا لي سؤالين.
نعم.
سؤالي الأول يعني إحنا دلوقتي حسن إحنا ماشيين يعني في بحر بس الأمواج متلاطمة والأمواج شديدة. فيعني إحنا إمتى هنرسى على شاطئ آمن بإذن الله عز وجل. والسؤال الثاني يعني هم كانوا الاستفتاء اللي هم عملوه دوت في شهر مارس يعني لحد امتى هنعيش يعني في هذا الامتهان لكرامتنا يعني احنا قلنا باصواتنا وكان شيئا لم يكن يعني كل اللي هم عملوه ده كان ديكور بس عشان يحسسونا ان في ثوره وان في حريه بس هم يعني نفس نظام المخلوع المبارك اللي هم عايزينه بينفذوه يعني انا هو ده ممكن يحصل في الانتخابات. ويعني اخر سؤال يعني في اي الاماكن الاقي كتب الدكتور محمد عباس وجزاكم الله خيرا.
تمام حاضر. مين معنا؟ السلام عليكم.
احمد محمد من الشرقية.
اهلا يا استاذ احمد اتفضل.
ممكن اجيرك يا فندم؟
وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون وانت على الهواء.
ماشي يا
فندم. يلا اتفضل. السلام عليكم.
بالنسبه لان حاسس ان هي حكومه افتعال ازمات مش حكومه تسيير اعمال. تمام. وبالنسبه للنخبه الناس اللي بروح امريكا دول تمام دول انا عمر ما شفت امريكا اعطت دكتوراه لناس في العسكري في المجال العسكري عمر كلهم ناس في المجال الاداب ومش عارف في الفلسفه عمر ما ادت حد حاجه يعني حاجه فيها فايده
حاجه مفيده للمجتمع يعني تقصد بشكل مباشر لتقويته. نعم شكرا لك اخي احمد واضح سؤالك. معنا مين؟ السلام عليكم. اتفضل استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟
اهلا بيك.
الله يكرمك. والله انا بس ليا سؤال عند حضرتك يعني احنا عاوزين نوضع سقف للتخبط الفكري بقى من العلمانيين والاسلاميين ايه الحد اللي نقدر ان الاسلاميين يتخذوا مواقف اجمد من اللي احنا شايفينه.
طيب شكرا احمد. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا صراحة يا دكتور انا بس بتكلم بخصوص قناة الحقيقة.
ايوه
اللي هي النصرانية دي.
نعم
حضرتك انا كنت شفتها متهمين حضرتك ومتهمين الشيوخ السلفية كلها اتهامات باطلة وحضرتك انا حاولت اتواصل معاكم ما عرفتش اتواصل عندي كان كلام يحرق الدم كله صراحة. احنا مش عارفين احنا ساكتين عن الناس دي ليه؟
مين قالت ان احنا ساكتين؟ احنا عاملين كل ما نستطيع
فعلا عقيدتنا ومهنة كل شيء يا دكتور.
طب استاذ احمد انت بتتكلم على هذه المشاهد التي رأيتها بنفسك على هذه القناة كانت حديثا ولا قديما؟
ده من حوالي 3 أيام أو 4 أيام.
نعم هم بدأوا يردون علينا في مسألة ان احنا عملنا حملة لمحاولة المطالبة من المجلس السمع البصري الفرنسي اللي ظهر قدام حضراتكم الآن. هي حملة شعبية نقودها ان احنا نطالب المجلس السمع البصري الفرنسي بوقف بث هذه القناة على مدار 7 غرب نايل سات. يسخرون من ذلك ويعني والله المستعان. شكرا لك يا احمد على المشاركه واحنا ما عندناش امل في حد بعد الله عز وجل الا في المناصره الشعبيه ضد هذه القناه. اخي عاصم من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
حضرتك دكتور.
اهلا مرحبا.
سلام للدكتور محمد.
اهلا وسهلا.
انا كلمك في تصحيح بس الدكتور محمد في اثناء كلامه عن الشيخ ابن باز رحمه الله عليه انه كفر من قال بثبات الارض، اعتقد انه هو يعني خان اللفظ.
انت لم تسمع، لا عفوا، انت لم تسمع كلام الدكتور محمد. الدكتور محمد يقول هؤلاء العلمانيون يتهمون الشيخ ابن باز بانه كفر من قال كذا، ثم اثبت دكتور محمد ان الشيخ لم يقل ذلك، ووضح انه يؤمن بكروية الارض، ونقل هذه النقلات عن ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. شكرا لك اخي عاصم. ابو عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
احييك الدكتور اسامة واحيي الدكتور محمد عامة الزمونة، ومن جهد خدمة الاسلام والمسلمين وجزاكم الله خيرا وعز الاسلام بكم وبامثالكم من شيخنا الكرام. اريد ان اتحدث في ثلاث نقاط سريعا.
تفضل.
اول نقطة ان المجلس العسكري، وهذه فكرة جاءتني، ان المجلس العسكري ما بين قوتين، ما بين ضغوط خارجية وبين قوة اسلامية خامنة، فهو فحركة وثيقة عن السلمي هو يستحس قوة اسلامية الضغط لمقابلة الضغط الخارجي. ده دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية بالنسبة ان خروج في الجمعة 18 نوفمبر،
نعم.
لماذا نخرج جميعا في بعد صلاة العيد الأضحى؟ لماذا نخرج جميعا مسلمين الطيار الإسلامي جميعا بعد صلاة عيد الأضحى؟
مع كل الشيوخ في الحج أستاذ أبو عمر.
معذرة الصوت واطي.
كل الشيوخ في الحج.
كل الشيوخ في الحج.
نعم. تفضل في النقطة الثالثة كنت بتقول عليه.
النقطة الثالثة، أحمد بهاء الدين الذي كان يفتري كذبا عن فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله وجعل مسواه الجنة.
آمين.
أحمد بهاء الدين معروف أنه شيوعي قح وملحد حتى النخاع.
الرجل أفضى إلى ما قدم. نعم.
توقف افتراءه أذنابه من العلمانيين والليبراليين وهم يثبتون هذه الكذبة. كتأبهم دائما في أن كذب، وكما حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ومنها إذا حدث كذب. وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أبا عمر. احنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة مشاهدينا الكرام وهذه المداخلات الهاتفية حتى نسمع تعليقات دكتور محمد. بس أنا عايز قبل التعليق إن في خبر عاجل مهم أوي كنت عايز أقوله لك، إن تونس أعلنت طرد السفير السوري وإغلاق السفارة السورية في تونس اليوم قبل البرنامج. هذا تصرف في تقديرك إيجابي؟
إيجابي ويجعلني أغار من تونس، ويجعلني رغم أن العلمانية كانت في تونس أقوى بكثير منها في مصر، لكن يبدو عندهم نوع من النضج الحضاري أكثر وانتمائهم لوطنهم أكثر من انتمائهم للقوى الأجنبية كما عندنا. يعني هذا وضع أهنئ تونس عليه وأتمنى أن يحدث في مصر. أتمنى أن تترك مصر هذا المستنقع الذي يجرفها إليه ويدفعها إليه المجموعة السيئة التي يعني تمالئها السلطة الآن وتنتصر لها دائما علينا. أمامنا أشياء كثيرة جدا لكي نفعلها: الدفاع عن الوضع الاستراتيجي للعالم العربي، تأييد الثورات العربية. كنا بالباطل نؤيد ثورات في أفريقيا وفي آسيا حتى أشعوا عنا نكتة الثورة على السفينة بونتي فيلم، فيعني أيدناها. مصر دولة قائدة ورائدة ويجب أن تقود العالم، يعني العالم العربي والإسلامي على الأقل. هذه النخبة تلخصها تلك الكلمة المريرة لذلك المرشح لرئاسة الجمهورية: وماله لما تيجي أمريكا 10 سنين تخلصنا من الإسلاميين. إذا كان جزء من الوطن يقول ذلك فليس عجيبا أن نكون في الحال التي نحن عليها. أما بالنسبة لمن يسألني ما العمل، العمل ثورة. إذا صدر إعلان دستوري بهذه المادة في نفس الساعة وفي نفس الليلة، ملايين في الشوارع لا يرجعون إلا برئيس جمهورية منتخب وببرلمان منتخب. سوف تدفعون الثمن أضعافا مضاعفة. دائما المقاومة ضحاياها أقل بكثير من التحمل. انظروا إلى ما فعلته إسرائيل في الفلسطينيين. لو كان عندنا سنة 48 البصيرة الكافية ويعني استعملنا ما يجب من الإرادة ومن القوة التي نرهب بها عدو الله وعدونا ما كان يكون مآلنا هذا المآل. الثورة تضيع منا الآن، كل واحد منا مسؤول عنها. يجب أن نعرف أن التكلفة عالية جدا، لكن الثمار أيضا يعني هائلة، وأهمها ثمرة الجنة. يعني لا تدافعوا من أجل منصب ولا من أجل جاه ولا من أجل مال، دافعوا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن لا يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله دافع عن الحق، دافع عن الصدق، دافع عن الخير، دافع عن إطعام البؤساء والجوع، دافع عن مسكن لهؤلاء الذين يجدون سكنا وملبس لهؤلاء العراة. يعني أشياء كثيرة جدا. النخبة السافلة، إنني شدما أزدري هذه النخبة ولتدرك هذه النخبة أن الثورة القادمة سوف تأتي عليها يعني ننبه أنه في تونس هوجمت بعض قنوات التلفزيون، وحدث أيضا في مصر في فترات كثيرة كانت الصحف تهاجم وتهدم وينكل بالصحفي الخائن فيها. في الثورة القادمة أحذر تلك النخبة التي استمرأت باستهتار بالشعب السخرية منه ومن آلامه وجرف انتباهه بعيدا عن المجرى الحقيقي الذي يجب أن يكون فيه. دوركم قادم، سيحدث لكم ما حدث لضباط مباحث أمن الدولة.
نعم. طيب، في مجموعة أسئلة من أهمها حضرتك كتبك كيف نحصل عليها؟
والله أنا كنت مقاطع ممنوع من النشر لمدة 10 سنوات.
مقاطع مش مقاطع.
مقاطع.
ممنوع
كان ممنوع حد ينشر لي، وكان من ضمن الليبراليين الكويسين اللي دعوا في الصحف لعدم نشر كتبي، كان منهم الأستاذ يوسف القعيد. الذي
هل يوسف القعيد ليبرالي ولا يساري؟
كل الدنيا داخل على بعضها. هؤلاء لا يجدي ذلك بالنسبة لهم شيئا إلا أنهم ضد الدين، فما دمت ضد الدين فأنت أخ وشقيق. يوسف القعيد وده من جزء الفتن اللي بيشعلوها، يتحدث منذ أسابيع عن الأمازيغ والبربر اللي في مرسى مطروح. ده جزء من الليبرالية والتفتيت للوطن، واحتج أهل مرسى مطروح احتجاجا شديدا. جمال الغطاني يتهم الجيش ويتهم الإعلام المصري انه ألف حكاية مسبيرو.
تأليف؟
انه ألف
كل هذه الصور والفيديوهات
هذا يعطي. هؤلاء ليسوا شجعانا ولم يعرف عنهم انهم مجاهدون. هؤلاء هناك جهة ما تطمئنهم، نحن الأقوى، نحن الأقوى حتى من الجيش.
نعم. إذن الكتب أين هي؟
هيبقى شكله
كل ما تشاء، حتى لو هو شكل اعلاني احنا نرحب بانه اعلن لحضرتك.
هو في ناشر
مكتبة جزيرة الورد.
مكتبة جزيرة الورد
4 ميدان حليم خلف بنك فيصل شارع 26 يوليو من ميدان الاوبرا.
بدأ يطبع لي الان، طبع لي حتى الان 4 كتب، وبسبيله لطبعة 5 أو 6 كتب اخرى
شارع 26 يوليو ميدان الاوبرا.
في نوع من الاتفاق انه حيطبع كتب القديمة ايضا.
ما شاء الله، ربنا يبارك.
بارك الله.
طيب، في أسئلة كتيرة جدا طبعا، مش عارف. عايز أقول لحضرتك، محمود مسعود غزال يقول لك: في الوقت الذي تاجر فيه الخونة بدين الله كان قلم الدكتور محمد عباس سيفا بتارا على النخبة المزيفة. ولا تنسى يا دكتور محمد مقالك الرائع: من يبايعني على الموت. والآن لسانك الصادق وأطروحاتك الأدبية الرائعة هي أيضا سيفا على الطابور الخامس الذين يتاجرون بدين الله والوطن.
بارك الله فيه.
نعم. هل الاستفتاء كأن شيئا لم يكن؟
لا، الاستفتاء وضع حدا فاصلا للتزييف و نزيف الوعي الذي كان موجودا باستمرار، والذي جعل هؤلاء العلمانيون والليبراليون يدعون انهم اغلبية ليكتشفوا في النهاية انهم اقلية. ولولا وجود الاقباط او النصارى معهم بدعوة وفتوى وضغط وأمر من الآن بشنودة، لولا وجود الأقباط وهذا أيضا دليل آخر على عدد الأقباط، 4 مليون. لا، كل الأقباط خرجهم. تقريبا الـ يوحي بعدد الأقباط الحقيقي اللي هو ما بين 5 و6% النصف الآخر يعني 2 مليون، ده أكبر حشد ممكن للعلمانيين يقدروا يعملوه على مستوى الجمهورية كلها، ومعهم عدد كبير من المخدوعين والذين أظن أنهم أدركوا الآن.
أتظن أنهم أدركوا؟
أظن أن المخدوعين أدركوا. لا يعني ما يحدث، يعني أنت عارف ما يحدث مثلا من عمرو حمزاوي، يعني ربنا يسعده في يعني حياته الخاصة الجديدة، لكن حتى هذا لا يجب أن نأخذه على علاته. عمرو حمزاوي كان أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية وما زال يطمع في ذلك. عندما تفكر لم يكن من المنطقي أبدا أن يذهب إلى منطقة نائية في جو الأمن فيه غير. فأنا أظن أن ما حدث كان مقصودا، وربما يكون مدبرا بشكل أو بآخر لكي يثبت علاقته ب يعني هذه الفتاة التي كانت معه لسبب مهم، كي يقدم أوراق اعتماده أنه يصلح لكي يكون رئيسا للجمهورية، لأن بسمة جذورها يهودية، وهذه من الأشياء المهمة جدا في مصوغات رئيس الجمهورية.
طيب، كثير من المدخلات الآن تذكر حضرتك أو تذكر المشاهدين أن يوم الجمعة الماضية الشيخ حازم صلاح إسماعيل خرج وحده وطالب الجميع بمشاركته، وامتنع أكثر الإسلاميين عن دعمه، بل قام البعض بتخطيئه، والآن يقولون كان الشيخ حازم على الحق في رؤيته للأمور.
الشيخ حازم أنا أحبه كثيرا، وأعترف أنه كان بعيد النظر وكان أبعدنا نظرا في موقفه من أشياء كثيرة، لكن حبي له يجعلني أنصحه. هو يحتاج إلى عدد كبير من المستشارين، والسياسة يعني لها مفاتيحها، ولا بد أن ينسق مع الجبهات المختلفة، بل إنه يمكن أن يكون القاطرة. يعني الوضع الإسلامي أنا مبتئس جدا منه، الشرذمة الموجودة، الفرقة الموجودة، مع إن يعني المستهدف رقابهم في النهاية. الشيخ حازم إسماعيل أرجو أن يكون قاطرة، وأرجو أن يمد أفرعه إلى كل هذه الهيئات ليكون قائدا ورائدا وأخا ويعني رفيقا، ويتعلم منهم، لأن بعضهم علماء يعني في علمهم يعني شيء يعني مبارك وكثير. يعني هو أثبت قدر هائل من البراءة والشجاعة والبطولة وبعد النظر والثقافة الموسوعية والقدرة على إفحام الآخرين، لكن السياسة ليست ذلك فقط. يعني السياسة أم يعني علاقات ومناورات وحسابات وتخطيطات، يعني وهذه أشياء لا يجب أن تكون معلنة. لكن أنا يعني شيء أقوله بصدق، أنا أظن وأتمنى أن الشيخ حازم عندما يطلب مليونية لابد أن تكون مليونية، وليست يعني يحضر فيها 10 أو 20 ألفا. وهذه تأتي بقدر من الإقناع ويعني ربط العلاقات مع الآخرين. أعاتب وأعاتب وأعاتب الاتجاهات الإسلامية الأخرى التي توسلت إليها كثيرا ألا تنسحب من الشارع، لقد فعلت كما يفعل الريفي الطيب، وثقت في الجيش فتركت له الأمر يبرمه نيابة عنها وجلست في بيوتها. كان لابد أن تكون موجودة في الشارع باستمرار، كان لابد أن تكون مواجهة. يعني أنا يعني مثلا موضوع زي موضوع قناة الحكمة، اغضبوا لدينكم، اخرجوا في الشارع لتكن قواتكم في الشارع رادعا لهذه القناة، اذهبوا إلى السفارة الفرنسية وقل للسفير الفرنسي هذا خطأ.
يعني الحقيقة يجب أن ترى،
يعني هل مات الناس؟ هل قامت الثورة ثم انفض الأمر؟ هل هي مثل الأفلام العربي، يعني عندما يعني تنتهي الأفلام بالنهاية السعيدة ثم انتهى كل شيء؟ أمامنا كفاح طويل ونضال كثير، وبعد هذا الشر خير وبعد هذا الخير شر. أمامنا يعني الإسلاميون أداؤهم كان ضعيفا جدا في الفترة الماضية، وأغروا الآخرين بأن يعني ينقلبوا عليهم وأن يسخروا منهم. يعني هناك أشياء كثيرة، مجرد تواجد الإسلاميين في الشارع كان كفيلا بردع الآخرين ألا يفعلوها، ثم كان هناك مواقف يجب يعني أن تمنع ومواقف يجب أن تؤيد، والتواجد الكامل المستمر في الشارع. ماذا يفعلون؟ مهتمون بالانتخابات، لن تجرى الانتخابات، أو عندما تجرى ستكون نهايتها حادث منشي آخر وسجون تفتح لعشرات الآلاف أو مئات الآلاف وقد ذاقوا مرارة ذلك. يعني في مؤامرة شاملة في مواجهة يعني شاملة ما بين الحضارة الإسلامية بما فيها من مسلمين ومسيحيين وبين الحضارة الغربية منذ غزوة مؤتة، والغرب يشن علينا الحروب باستمرار وفي معظم الأوقات في أرضنا إلا في أوقات قليلة مثل ما فعلته الدولة العثمانية المجيدة. وإنني أناشد المشاهدين أن يراجعوا التاريخ وأن يقرأوا تاريخنا ليدركوا أشياء كثيرة جدا شوهها أولئك العلمانيون في تاريخنا، فامتدحوا كل ما يسيء إلى الإسلام وشوهوا كل بطل ووضعوا ورفعوا على العناق الخونة. يعني هناك البعض منهم يجعل من المعلم يعقوب ذلك الخائن المجرم جعل منه بطل، مع أنه يعني ما فعله من شراء للأراضي وشراء للقصور وشراء للكنائس جعل منها في النهاية قلاعا لقصف المصريين بالمدافع. يعني شيء مثل هذا يحدث الآن. يعني أنا كاتب في هذا الكتاب، نعم نحن نظلم النصارى، هذه الكنائس ليست كنائس وإنما قلاع. يعني أنا في على الإنترنت عرض كلها ما فيهاش قالب واحد من الطوب، كلها خرسانة. عرض الجدران في بعض الكنائس يصل إلى 3 أمتار. أنا استشاري أشعة، ومن ضمن الأجهزة اللي عندنا جهاز يشبه القنبلة النووية. المكان اللي بنجهزه له عرض الخرسانة متر ونص. أنا سألت يعني قائد في الجيش 3 أمتار لماذا؟ فقال لي لحرب نووية، هذه تقاوم قنبلة نووية. المساحات الموجودة، الأديرة، المساحات هذه كلها مسائل أمن قومي. يعني أنا أرجو أن يكون هذا الكتاب يعني محل هم يطلبون بالأمس، يطلبون ويوجهون إنذارا إلى الأمة كلها أن يتم يعني عزل محافظ أسوان والتحقيق معه ويعني التنكيل به، وأن يتم كذا والقبض على المجرمين الذين قتلوا النصارى في مسبيرو. كيف أي قوة شيطانية مكنتهم ومكنت الإعلام أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا؟ يعني وهذه أيضا نقطة يعني أقولها للمشاهدين، وأنتم تنظرون إلى التاريخ انظروا إلى تزويره الآن، فإذا كانوا يزورون التاريخ أمام أعيننا هكذا انظروا كيف زوروا على يعني سلفنا وأخيارنا ودولنا، وكيف يعني روجوا أكاذيب ليس لها أي أساس. الإسلاميون لابد أن يكون يعني انظر كم قناة يعني للعلمانيين وكم صحيفة وكم قناة للإسلاميين. انظر إلى التراخي عن دعم القنوات اللي موجودة، انظر عن عجز الإسلاميين أنهم يعلنوا في الصحافة الإسلامية اللي موجودة أو في القنوات الفضائية. يعني يوجد شيء
يخافوا على فكرة التجار والمعلنون يخافوا يعلنوا في الحكمة علشان يعني ما يقولوش أنهم بيدعموا قنوات إسلامية.
يعني يتصرفون يعني هم يعاملوننا بنفس المنطق والمنهج والتقدير الذي يعاملنا به الأمريكان أو إسرائيل، كما تعامل إسرائيل الفلسطينيين. يعني نحن يعني مش عاوز أقول زي التانيين، إحنا أصحاب البلد. يعني نحن وهم أصحاب
الأغلبية الآن،
يعني الأغلبية 95%. يعني لقد يعني هذا الأداء السيء لجميع الأطراف بما فيهم الإسلاميين جعل يعني صديقا لي منذ أيام يهاتفني وهو يقول لي أنه عثر على الحل لجميع مشاكل مصر. فقلت له ماذا؟ فقال لقد فشل الجميع، لماذا لا نستدعي أحمد فؤاد كي يحكمنا؟
أحمد فؤاد؟
ابن الملك فاروق. يعني كان شيئا يعني كالصاعقة. صحيح يعني هو كان بشكل من الأشكال يعطي شهادة وفاة رسمية ل60 عاما لن نرى فيها إلا المهانة والخراب من أول عبد الناصر لغاية النهاردة. لكن هم أوصلوا الناس لهذا، المجلس العسكري وعصام شرف وعلي السلمي أوصلوا الناس لهذا. يعني الصحف ما زالت الأهرام. يعني عندما تنشر صحيفة المفروض أنها وقرك الأهرام وتقول حد قطع الأذن، ما هذا الإشفاف وما هذه البذاءة؟ يعني أنا لا أتكلم حكم ديني، أنا بتكلم مهنية عمل صحفي. يعني من كتب ذلك يعني لا يصلح صحفيا. وكان يعني الناس المسلمون في زمن قهر عبد الناصر حطموا زجاج الأهرام عندما صخر صلاح جاهين من الشيخ محمد الغزالي. أين الناس؟ أين رد فعلهم؟ لكن هنا نقطة مهمة، حصار الإسلاميين بأنهم رهابيين جعلهم جزءا ما في داخلهم يصدق ذلك ويجعلهم يتجنبوا أي فعل خوفا أن يتهموا بالإرهاب. لا، أنتم واجبكم أن تقوموا بالفعل دائما ولا تهتموا لمن يتهمكم، هم الإرهابيون، هم الكذابون. أنتم نقطة أخرى قد تشكل نوعا من الاعتذار للإسلاميين، أنهم كالقصة المشهورة لامرأتي سيدنا سليمان عليه السلام عندما ذهبت الأم واللصة التي تريد أن تسرق الولد، فأخذ يعني حكم سيدنا سليمان بشق الطفل، فهتفت الأم لا أريده ليس ابني. الإسلاميون أحيانا حرصا على سلامة الوطن يقولون ليس وطني، افعلوا ما تريدون. لا، عليهم أن يكفوا عن ذلك الآن، لأن الوطن يضيع مع العولمة ومع المؤامرات الهائلة ومع الصدمات الحضرية ومع يعني المخططات لتقسيم الأمة، الوطن نفسه يضيع. علينا أن نمزق من يريد تمزيق الوطن، لا أن نستسلم لهم.
نعم، أنا أشكر حضرتك شكرا عظيما جزيلا مع عظيم التقدير والاحترام والامتنان على هذه الحلقة الرائعة الماتعة، وأسأل الله عز وجل أن تسير الأمور في مصر على خير.
جزاك الله خيرا، وأدعو من أعماقي لهذه القناة ولكل القنوات الإسلامية، وأعتب عليكم أيها الناس أنكم لا تقفون معها، وأعتب عليكم لأنكم لا تنشئون قنوات جديدة وصحف جديدة. حرام عليكم. الساحة القتالية الآن، المعركة الرئيسية الآن، ميدانها الثقافة والإعلام.
نعم، شكرا لك دكتور.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم بإذن الله أول سبت بعد انتهاء أجازة العيد. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة مصر.